أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه في ذيل شرائط اللباس بالنسبة إلى الصلاة أمرين آخرين، أحدهما أن لباس الشهرة محرم فلا يجوز أن يلبس العالم لباس الجندي ويلبس الجندي لباس العالم وغير ذلك من الأصناف وأقسام الناس. الثاني التشبه بالنساء أو التشبه بالرجال في الصلاة. ذكر أن الأحباب حرمة ذلك، وأن لا يلبس الرجل لباس المرأة ولا تلبس المرأة لباس الرجل، بلا فرق في ذلك بين أن تكون المشابهة في جنس اللباس ومادته أو في هيئته وصورته. على كل تقدير يعد هذا اللباس لباس المرأة فيلبسه الرجل، أو يعد هذا اللباس لباس الرجل فتلبسه المرأة، أو بالعكس. حكم على حرمة ذلك على الأحباب، ولكن جوز الصلاة فيه على الأقباء، أن الصلاة فيه حرمة نفسية، ولا يكون هذا اللبس مانعا من الصلاة، فالصلاة صحيحة وإن كان اللبس في نفسه حراما. الكلام في سند هذين الأمرين، وأنه أي دليل دل على حرمة لباس الشهرة أو على حرمة أن يلبس الرجل لباس النساء وبالعكس. استدل على الأول بعدة من الروايات، وهذه الروايات بينما تكون قاصرة دلالة وسندا أو تكون قاصرة دلالة فقط دون السند، عدة روايات وردت في المقام، يعني استدلوا بهذه الروايات على عدم جواز لبس لباس الشهرة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن أبي أيوب بن الخزاز، الرواية من جهة السند تامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله يبغض شهرة اللباس. هذا مبغوظ عند الله تعالى. وروى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفى بالمرء خزيان أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره. وعن عدة من أصحابنا أيضا محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشهرة خيرها وشرها في النار. أيضا روى الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين عليه السلام قال: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار. أما الروايات الأخيرة فالضعف فيها ظاهر. الإسنتان منهما مرسل، والرواية الثانية فيه محمد بن سنان، وأبي الجارود أيضا فيه كلام. كيفما كان هذه الروايات من جهة السند قاصرة. وأما الرواية الأولى فلا بأس بسندها، إنما الكلام في دلالة هذه الرواية ودلالة بقية الروايات حتى الضعف، لو فرضنا أنها لم تكن ضعيفة سندا بحسب الدلالة جميعها قاصرة، فإن هذه الروايات تمنع عن الشهرة في اللباس، أي أن يلبس الإنسان ثوبا يكون بذلك مشهورا معروفا يعرف بلباسه ويكون ممتازا عن الناس في اللباس، معرفه لباسه. إذا أراد أحد أن يعرفه في بلد آخر فيقول تدخل البلدة الفلاني فمن كان لابسا لثوب كذا فهو زيد. هذا هو الذي يستفاد من هذه الروايات، أن الشهرة باللباس، أن يكون الإنسان مشهورا بلباسه ومعروفا بلباسه، هذا مبغوض. و اما اذا لبس العالم لباس الجندي او لبس الجندي لباس العالم، كيف يكون هذا من لباس الشهره؟ يعني هذا التفسير تفسير منه قدس الله نفسه ومن غيره في هذا المقام. كيف يمكن ان يستدل بذلك على الحرمه، ولا سيما اذا كان هذا اللبس بل في غير مرأى ومسمع من الناس، في بيت يفرس عالم في بيته يلبس لباس الجندي أو جندي في بيته يلبس لباس العالم، كيف يكون هذا من لباس الشهرة؟ لباس الشهرة معناه أن يشتهر الإنسان بلباسه وأن يعرف بلباسه. مثلا لو فرزنا في زماننا هذا، لو فرضنا أن أحدا لبس عمامة حمراء، طبعا بذلك يكون ممتازا عن الناس ويعرف بعمامته، إذ لا يلبس هذا اللباس غيره فهو معروف بعمامته. وهكذا إذا لبس أباءة بل على شكل خاص أو على نوع خاص، هيئة خاصة أو على لون خاص، يكون ممتازا بذلك عن الناس، فيكون هذا داخلا في لباس الشهرة، فإنه يشتهر بذلك ويكون معروفا بلباسه هذا. فلو فرزنا من في هذا الزمان، لو فرزنا أنه لبس الإنسان عمامة لها هنكان من اليمين ومن اليسار، هذا يشهر بذلك، إذ لا يوجد هذا اللباس في مثل زماننا هذا. فالروايات من جهة الدلالة قاصرة، ولأجل ذلك ذكر الكليني قدس الله نفسه هذه الروايات في باب كراهية الشهرة، مثل الإنسان يشتهر ويمتاز عن سائر الناس، هذا مكروه مذموم عند الله سبحانه، يكون حال الإنسان حال بقي حال غيره حال سائر الناس، يكون مشهورا بشيء في دابته أو في لباسه أو في غير ذلك، بحيث يعرف بذلك، هذا بل ممنوع. ومما يدلنا على ذلك أن معنى الشهرة في اللباس هو هذا، لا أن يلبس الإنسان لباس غير جنسه. بل ما ورد عن الصادق سلام الله عليه بسند معتبر، محمد بن يحيى، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال كنت حاضرا لأبي عبد الله عليه السلام إذ قال له رجل أصلحك الله، ذكرت أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجيد، فكيف لا تتبع أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا تواسيه في اللباس، وهو كان يلبس اللباس الخشن وكانت قيمته مثلا أربعة دراهم. قال فقال له، يعني الصادق عليه السلام قال له، إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، كان عادي هذا اللباس غير أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا كان يلبس هذا اللباس ولو لفقره وعدم تمكنه، فكان هذا اللباس لباسا متعارفا بين الناس، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به. لو فرضنا أن أحدا لبس لباس أمير المؤمنين سلام الله عليه لكان مشهورا بذلك وبلباسه. فمن هنا من هذه الرواية يظهر على نحو الوضوح أن المراد بالشهرة باللباس شهر لباس غير متعارف عند الناس، وهذا قد يكون من طرف الجودة وقد يكون من طرف الرداءة. يلبس الإنسان مثلا نفرز الجوني المتعارف هذه الأيام، إنسان يجعل ثوبا قميصا أو عباءة يكون من الجوني مثلا، طبعا يشتهر بذلك لأنه لباس غير متعارف. فالميزان أن يكون لباس الإنسان على نهو يكون بل مشهورا بهذا اللباس ومتميزا عن الناس في لباسه، هذا هو الممنوع. وأما أنه بل في ذيل الرواية قال عليه السلام: فخير لباس كل زمان لباس أهله، أهل ذلك الزمان كيف يلبسون. الإنسان لو بل الخير أن يلبس ذلك اللباس ولا يكون مشهورا بلباس ومتميزا عن الناس في لباسه. أيضا ورد بل روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس ثياب الشهرة، ولا أقول نهاكم عن لبس المعسفر، بل لعله مقدم أو مفدم. كيفما كان هذه الروايات بل أكثرها ضعيفة كما ذكرنا، هذه الرواية الأخيرة أيضا ضعيفة. ما هو قوي منها بل مع الضعيف كلها بحسب الدلالة قاصرة، يعني ليس في هذه الروايات ولا في غير هذه الروايات ما يدل على أن الإنسان إذا لبس لباس غير جنسه يكون هذا من المحرم. وقد رأينا بعض العلماء في زماننا كان يلبس لباس التجار، بل يعني كان على هيئة تاجر من التجار، ولا ينكر هذا عليه. المرحوم الشيخ باقر القاموسي قدس الله نفسه إلى آخره لم يلبس العمامة، فكان من العلماء من أئمة الجماعة المعروفين. ليس هذا من المحرم أن يكون الإنسان، فلو رآه أحد لا يعرف أنه من العلماء، يتخيل أنه تاجر من التجار. كيفما كان فهذا يعني لبس شخص لباس غير صنفه لا يكون هذا من المحرم بعنوانه. نعم لبس لباس يشتهر الإنسان بذلك وهو الذي يسمى بلباس الشهرة في الروايات، هذا ممنوع ومذموم. والظاهر على ما يظهر من عنوان الكليني أنه لا يختص باللباس، بل عنوان الشهرة في الناس والامتياز في الناس هذا بنفسه مذموم، كان في اللباس أو في الدابة أو في غير ذلك من الأمور. الامتياز هو بل ممنوع ومبغوض لله تعالى، وأما التحريم فلا، والظاهر أنه لا قائل بالتحريم أيضا، يعني من جهة الشهرة بهذا المعنى لا بمعنى ما ذكروا. هذا بالنسبة إلى لبس لباس الشهرة بالمعنى الذي ذكروا. وأما لبس الرجل لباس المرأة أو لبس المرأة لباس الرجل، فهذا أيضا استدل على حرمته بعدة من الروايات، منها ما ذكره الطبرسي قدس الله نفسه في مكارم الأخلاق عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام: في الرجل يجر ثيابه، يعني ثيابه طويلة فيجر الثياب في الأرض. قال عليه السلام: إني لأكره أن يتشبه بالنساء. النساء هن يعني مسألة جر الثياب هذا مما يختص بالنساء، وعلى النساء جر الذيول، وأما الرجال فلا. فأكره إني لأكره أن يتشبه هذا الرجل الذي يجر ثيابه، أكره أن يتشبه بالنساء. هذه الرواية ضعيفة السند طبعا، لأن الشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق رواه عن سماعة ابن مهران والواسطة لا نعرفها، ولكن أين هذه الرواية بأين هذه الألفاظ رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه، ورواها صاحب الوسائل في باب آخر، والسند قوي. زاد الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجر ثوبه قال عليه السلام إني لأكره أن يتشبه بالنساء. أين هذه العبارة بعينها؟ والراوي سماعة بن مهران. الشيخ التبرسي أيضا رواه عن سماعة بن مهران. غاية الأمر روى الشيخ التبرسي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، ولكن الشيخ الكليني رواها عن أبي عبد الله عليه السلام. كيفما كان الرواية من جهة السند تامة، وأما من جهة الدلالة فلا، لأنه سلام الله عليه يكره ذلك. الكراهة لا تدل على الحرمة، كراهة الإمام عليه السلام أمر مذموم يكره الإمام عليه السلام، ليس فيه نهي، فقط فيه إظهار عدم الرضا أنه مكروه عند الإمام عليه السلام، وهذا أهم من التحريم. غايته أن هذا أمر فيه ذم وفيه حزازة، وأما الحرمة فلا. روى أيضا التبرسي قدس الله نفسه عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. النبي صلى الله عليه وآله كان يزجر ويمنع أن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباسها. ليس للرجل أن يلبس لباس المرأة وليس للمرأة أن تلبس لباس الرجل. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة، ولكن السند ضعيف، لأن التبرسي روى هذه الرواية مرسلا، يعني عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريق التبرسي إلى سماعة بن مهران مجهول. لا ندري أن الراوي من هو ولم يذكر، فلذلك تكون الرواية مرسلة، وأما الدلالة فواضحة. أيضا الرواية الثالثة رواها التبرسي أنه عليه السلام عن أبي عبد الله قال خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم. هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، الكلام في التشبه بالرجال والتشبه بالنساء. هذا نعم بلي أمر ممدوح أن الشباب يتشبه بالكهول، يعني يكون وقورا ساكنا، وشر الكهول أن يتشبه بالشباب، أن يفعل أفعال الشباب، يلعب مثلا، هذا شر الكهول. لا بأس به، لكن خارج عن محل الكلام. وقد يستدل على التحريم بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بإسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. استدلوا بهذه الرواية على حرمة التشبيه، وربما زورت على هذه الرواية بأن المراد بالمتشبهين والمتشبهات ليس هو التشبه في اللباس، بل التشبه في أمر آخر يختص بالرجل. ومن هنا ورد في بعض الروايات عن زيد عن آبائه أن رجلا كان به تأنيس فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فقال صلى الله عليه وآله اخرج، أو قال اخرجوه، الظاهر أنه اخرج. يا لعنة الله، لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه كان فيه تأنيس، يعني كان مخنسا. فالمراد بالمتشبهين بالنساء هذا المعنى، لا التشبه في اللباس، هكذا قالوا، ولا نعرف لهذا وجها. فإن التشبه له جهات، هذا أحد جهات التشبه، لا ينحصر التشبه بذلك. والقضية التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تدل على الحصر، أن المراد بالمتشبه أينما كان المراد هذا، ألا أن ما هذه الرواية لعله غير قابل للتصديق، فإنه لو كان الرجل فيه تأنيس لقتله رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حده القتل، لماذا يأمره بالخروج اخرج يا لعنة الله، هذا حده القتل فيقتل. كيف أمر بإخراجه ولعنه؟ كيف ما كان ليست في هذه الرواية دلالة على حصر التشبيه بجهة التأنيث، بل الرواية مطلقة از ظاهر. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين بالنساء، وكذلك لعن المتشبهات بالرجال. كل ما صدق أنه تشبه هذا حرام. نعم، مدلول هذه الرواية أن التشبه حرام لا مطلق اللبس. فلو فرز أن الرجل لبس لباس المرأة لغاية أخرى لا لأجل التشبه، لأمر آخر، لحفظ الأمانة مثلا، أو لبرد في وقت لهاجة في ليل في داره من دون تشبه، يعني أن يتخذه زيا له، هذا يكون حراما، أن يكون متشبها بالنساء. وكذلك المرأة تكون متشبهة بالرجل. وأما لو فرزنا في داره لم يكن عنده خف، لبس خف زوجه لغاية لغرز، أين هنا تشبه؟ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهات بالرجال، لبس الخف لأجل تطهير الرجل أو لغير ذلك من الغايات، يكون هذا حراما لا يدل على تحريم اللبس في نفسه، وإنما يدل على حرمة التشبه أينما تحقق. فهذه الرواية رواية جابر هي العمدة في المقام، ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يتم، لأن أمر بن شمر ورد في طريق هذه الرواية وهو ضعيف، ولأجل ذلك لا يمكننا العمل بالرواية لأجل هذا الرجل عمر بن شمر. والده شمر وهو عمر، زيد على عمر بحرفين. كيفما كان لا يمكن العمل بهذه الرواية لأجل ضعف الرواية، إذن لا دليل لنا على تحريم ذلك، إلا إذا فرزنا في هذه المسألة وفي المسألة السابقة، يعني لباس الشهرة بالمعنى الذي ذكره السيد قدس الله نفسه، أن يكون محرما بعنوان آخر مثل عنوان الهت وغير الهتك من العناوين المحرمة، هذا خارج من الكلام. وأما بعنوانه يكون لبس لباس الرجل حراما على المرأة ولبس لباس المرأة حراما على الرجل بهذا العنوان لم يدل عليه دليل. نعم الكراهة صحيحة لقوله عليه السلام، بل في هذه الرواية في الرجل يجر ثيابه قال عليه السلام إني لأكره أن يتشبه بالنساء، هذا أمر مكروه مبغوض، وأما الحرمة فلا. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنابر مشورتی که با بعضی از فضلا و آقایان شده و استجازه ای که از حضرت آیت الله عظما آقای خویی، بنابر این شده که روزهای چهارشنبه در غیر ماه مبارک قبل از درس به مقدار 10 دقیقه الى ربع ساعت بعضی از احادیث اخلاقی به سمع آقایان برسد. اگر چنانچه مورد پسند شد خب شاید ادامه روزهای دیگه هم باشه، اگر نه ها هرچی پیش بیاد و ماه مبارک هم انشاءالله یه رویه خواهد شد. مقدمتاً به قدر 10 دقیقه توجه کنید. مقدمتاً عرض شود خدای تعالی در قرآن فرموده ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. در تفسیر این آیه مبارکه وارد شده اون چیزی که خدای تعالی بنی آدم را به واسطه او مکرم داشت و به واسطه او را برتری داد بر سایر مخلوقات، مورد کرامت حق تعالی واقع شد و خدای تعالی شرافت و یک اختصاص فوق العاده‌ای به او عطا کرد، او عقل و علم است. توجه دارید، یگان مایه شرافت انسان و موجب تقدمش بر سایر حیوانات و این که خدای تعالی او را مورد کرامت خود در دنیا و آخرت قرار داده، اون چه که از نعم دنیوی و اخروی برای او خلق کرده و تفضلناه علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، او را بر کثیری از مخلوقین تفضیل داده، فقط استثناء شده 14 معصوم علیهم السلام و بعضی از ملائکه مقربین. او اون مایه‌ای که به واسطه او انسان مقدم شده بر دیگران عقل و علم و آیات قرآنی و احادیث زیاد در فضل عقل و عاقل و در فضل علم و عالم زیاده، اینها رو همه تو خودتون میدونید، ولی پر معلوم است که خدای تعالی این عقل و علم را که در انسان قرار داده به داعی رسیدن این انسان است به یک مقاماتی و یک انعامات خاصی از حق تعالی، این عقل و علم را به او خدای تعالی لطف کرده. پس باید دانست این علمی که به درد ما میخوره و سبب از برای ترقی ماست و رسیدن به سعادات چیه؟ و این عقلی که ما به واسطه او امتیاز از حیوانات و کثیری از مخلوقات داریم، این عقل چیه؟ و راه اتصاف به این علم و عقل چیه؟ اما علم در احادیث زیاد بیانش شده که پیغمبر اکرم در اون مجلس فرمودن انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنه قائمه. حالا شرح او رو نمیخوایم بدیم. علم در احادیث بیانش شده، در حدیثی هم حضرت امیر علیه السلام فرمودن العلم علمان، علم اللسان فذالک الحجت على ابن آدم و علم القلب فذالک العلم النافع، اون علمی که در قلب باشه اون علم نافع است در اثر عمل کردن بر اون علمی که حجت است بر پسر آدم. و اما عقل، آیات زیاد مدح عقل را کرده، احادیث زیاد مدح عقل را کرده که خیلی مفصل و زیاده. اگر مراجعه به اصول کافی و جلد اول و دوم بحار طبع جدید بنمایید خواهد دید که چقدر پروردگار عالم تعریف از عقل کرده. حالا این عقلی که اینقدر مورد اهمیت است در نظر خدای تعالی و در نظر شرع که از او تعبیر شده به حجت باطنه الهی، این عقل را باید انسان بدانه که چیه. اوصافی که در شرع مقدس برای این عقل بیان شده، صفات حمیده ای که شخص عاقل داره، اون ملکاتی که شخص عاقل داره که به واسطه اتصافش به اون ملکات اون سعادات اخروی و دنیوی را به اون سعادات نائل میشه، این را باید بدانه که چیه. و همچنین باید بدانه اون صفاتی که منافی با صفات عقله که ازش تعبیر میشه به صفات نفس و به صفات جهل، اونها هم باید بدانه تا این که این راه براش روشن بشه، اون چرا که راه به واسطه او رو به ترقی و تعالی میره بدانه و اون مهلکات را بدانه. در این کتاب درر و غرر که یک کتابی است مشتمل است بر هزار کلمه از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام و شرح زیادی هم بهش خورده، اونجا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اعدا عدو للمرء غضبه و شهوته فمن ملکهما عظمت درجته و بلغ غایته. همچنانی که عقل و جنود عقل اگر انسان عاقل شد و صفات عقل را به خود گرفت و متصف به صفات حمیده شد به واسطه او رو به سعادات دنیوی و اخروی میره، واجد سعادات دنیوی و اخروی میشه. سامان همچنین کتاب درر و غرر مال مرحوم آیت الله آمدیه و اخوی محترم ایشون که واقعا اگر که در لباس کلاه هستن در یکی از علما و فضلا به حساب می روند، شرح حسابی به این کتاب داده اند و و طبع شده در قم، یه جلدش هم اخویشو بنده مجانان دادن. این کتاب قرر و درر هزار کلمه از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام اونجا داره. این قرضم از این فرمایش حضرت اینه: همچنانی که صفات حمیده سبب است از برای اینکه انسان را سوق به سعادات دنیوی و اخروی بده و مورد الطاف خاصه خدای تعالی بشه، همچنین صفات رذیله اول مانع از برای ترقی انسانه. لذا فرمودن اعدا عدو للمرء غضبه و شهوته، دشمنترین دشمنان انسان غضب اوست و شهوت، و مراد از شهوت نه صرف اون غریزه خاصه و اون عمل خاصه، بلکه مطلق خواهانی نفس. اگر همین که در انسان این صفت کارگر باشه که همه کارهاش را از روی خواست نفسانی انجام بده، از روی میل نفسانی، این اگر قرآن هم به این داعی بخانه، این قرآن برای او نفعی نداره. رب طال القرآن والقرآن یلعنه، بلکه هر کار عبادتی که از روی هوا و هوس باشه نتیجه ای نداره. اگر انسان این دوتا دشمن را و این دو خار قوی و مانع بزرگی که بین انسان است و بین اون سعادت، و به عبارت دیگر این مانعی که بین اتصاف روح است به صفات حمیده و این که روح مورد الطاف خاصه الهی واقع بشه، واجد سعادت دنیا و آخرت بشه، بزرگترین مانعش این غضب و شهوته. اگرچه دیده اید و شنیده اید از برای جهل صفات دیگری هم هست، ولی که خدا حضرت امیر علیه السلام این دوتا را بیان کردن، چون این دوتا صفت یک خصوصیت زیادتری و یک اهمیت بیشتری دارن در این که مانع می شوند که این روح رو به سعادت بره، این روح بنده خدا بشه، حالت عبودیت پیدا کنه، دارای زهد و تقوا و ورع و صفات حمیده‌ای که انشاءالله بعد از این اگر موفق شدیم بعضی از احادیثش را خواهیم خوند. یگان مانع این دوتاست. لذا علمای ما اگر شما از صدر اول نگاه کنید، حالاتشون را مطالعه کنید، تا به حال اغلب اونها بلکه تمام اونها همون اهمیتی که در تحصیل فقه آل محمد علیهم السلام داشتن، همون اهمیت را در تحصیل علم اخلاق داشتن. اهل علم را غالبا وادار به درس و بحث و تحصیل علم اخلاق می کردن. یکی از بزرگان نوشته در کتابش از علمای شیعه، نوشته بر این که علم اخلاق را از او تعبیر می کردن به اکسیر اعظم و به فقه اکبر. چرا؟ به واسطه ای که یگان سبب از برای استفاده انسان از دستگاه شرع و شریعت همین اتصاف به صفات حمیده است، مخصوصا اهل علمی که یک جنبه وسطیت بین مردم عامه مردم دارند و بین شرع مقدس. باید از شرع مقدس امروز در زمان غیبت امام زمان از محکمات از آیات و احادیث باید احکام شرع و اخلاق حمیده را ببینند و یاد بگیرن، اولا خودشون متصف بشن و بعد از اون برای مردم علما و عملا نشون بدهن. و الا اگر این معنا در بین نباشه، این روحانیتی که به ما میگوین، این قیام این روحانیت به همین ملکات حمیده است. لفظ بدون معنا که نمیشه. باید انسان برود و اول اون رویه‌ای که محمد و آل محمد علیهم السلام اولا از ما خواستن و اون صفات حمیده ای که خودشون داشتن و ترغیب کردن و تحریض کردن، باید انسان یاد بگیره، بعدن بر طبقش رفتار بکنه، بعدن مردم را دعوت کنه به سوی خدا و شرع انور به علم و عمل. انتم الى اعراب الاعمال احوج منکم الى اعراب الاقوال، کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم. غرض اون غرض مهم و اون واسطه مهم از برای رسیدن به مقامات عالیه و به سعادت دنیا و آخرت، همچنانی که رویه علمای اعلام بوده از صدر اسلام تا به حال، اگر بروید حالات اونها رو ببینید، همین اتصاف به صفات حمیده است. اگر انسان واجد شد صفات حمیده را، البته خواهد مورد الطاف خاص واقع شد. و در احادیث زیاد وارد شده که انسان یعنی مؤمن سزاوار است همیشه خودش را محک بزنه به محکمات شرع از آیات و احادیث، ببینه آیا روحیه‌اش، اخلاقش، رفتارش، کردارش بر طبق محکمات از شرعش هست یا نیست. در این کتاب طرائف الحکم این حدیث را اونجا نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام، فرمودن بر این که ان الحسرت و الندامت و الویل کله لمن لم ینتفع بما ابصر و من لم یدر الامر الذی هو علیه مقیم انفع له هو ام ضرر. فقلت له فبما یعرف الناجی؟ قال من کان فعله مصدقا لقوله فاثبت له الشهاده بالنجات و من لم یکن فعله مصدقا لقوله فانما هو مستودع. پس انسان باید همیشه آقا محک بزنه اون چرا که خدای تعالی به او بصیرت داده در شرع و شریعت، از اون بصیرتش استفاده کنه، از اون بصیرتش متبصر بشه، خودش را متخلق کنه به اون چرا که از شرع مقدس، از محکمات ارشاد بر این که فرمایشات ائمه به دست آورده همیشه محک بزنه. چون انسان ممکنه تدریجاً شیئاً فشیئاً از اخلاق حمیده دور بشه و خودش ندونه، اما اگر دائماً یه مطالعه، ممارستی، یه مباحثات اخلاقی، یه گونه احادیث اخلاقی در به سمعش بخوره، مطالعه کنه، این چیزها را مراوده بکنه، مراجعه کنه و خودش را هم محک بزنه، البته کم کم حق و اصلاح خودش را میکنه و ممکنه کم کم رو به صفات حمیده بره و قهرن یک بهره از این دستگاه شرع و شریعت میبره. خلاصه عالم با اخلاق میشه، متخلق به اخلاق شرع میشه. حالا این علم اخلاق هم خیال نکنید فقط این است که انسان آدم خوش اخلاق یعنی خوب بگه، بخنده، فلان، نه. یک ملکاتی است که در شرع مقدس شرحش داده شده که انشاءالله بعد از این اگر موفق شدیم بعضی از احادیثی که شرع اون گونه از اخلاق حمیده را داده اونها را میخوانیم. اگر انسان اون اخلاق را به خود گرفت، یک علم خاصی خدای تعالی به او خواهد عطا کرد و یک روحیه دیگری و مورد الطاف و سعادات دیگری واقع میشه. چنانچه این حدیث را هم مرحوم فیض رحمت الله علیه در کتاب وافی نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام، فرمودن لیس العلم فی السماء لینزل الیکم ولا فی الارض لیسعد الیکم بل هو مجبول فیکم فتخلقوا با اخلاق روحانیین یظهر لکم یا یکشف لکم. اگر شما متخلق بشوید با اخلاق روحانیین، اون علمی که خدای تعالی، اون توحیدی که خدای تعالی، اون ایمانی که خدای تعالی در قلب شما قرار داده، اون علم و ایمان و توحید در اثر تخلق به اخلاق شرع کم کم برای شما ظاهر میشه و منکشف میشه. و به قول حضرت امیر فرمودن فبرق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل. راه رو خوب میابید، درست میتونید رو به خدا برید، اما اگر متخلق به اخلاق شرع نشید، نه. حالا نمیتونم تعبیر کنم اون تعبیری که در احادیث شده، خودتون برید ببینید که اگر کسی متخلق به اخلاق شرع نشه اثرش چی چیه. پس اگر انسان متخلق به اخلاق شرع شد، استفاده ای کرده، یک علومی از حق تعالی هم به او خواهد افاضه شد. اصلا وجود شخص متخلق، وجود شخصی که دارای اخلاق حمیده است که در جامعه باشه ولو حرف نزنه، وجودش نافعه، مردم از او بهره می دارن. سزاوار است که حوزه علمیه همه جا، مخصوصا نجف اشرف که چشم دنیا به او روشنه، باید به قسمی اشخاص بزرگ که استخونهای تقوا، استخونهای علم اخلاق درسن تحصیلا تمام متخلق به اخلاق حمیده، ملکات حمیده باشن. حالا این مطالبی که گفته شد اگر کسی تعقیب کنه و بر طبقش رفتار کنه، البته خواهد بهره برداشت، و الا نه. چنون که امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن یکی از خطباتشون در نهج البلاغه فرمودن لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. به مجردی که علم پیدا کردید که وظیفه چیه، به مجردی که یقین پیدا کردید که وظیفه چیه، راه سعادت چیه، چی کار باید کرد، دیگه معطلش نکنید. اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فعقدمو، هیچ معطلش نکنید. البته این واعظ درونی لازم داره، انسان همش هم به این نیست که باید یکی بهش بگه، باید خود انسان در قلب خودش یک واعظ درونی و یک زاجر نفسانی داشته باشه تا بتونه که از اخلاق حمیده چه بشنوه چه مطالعه کنه استفاده کنه. چون که حضرت هادی علیه السلام در 17 بهار فرمودن بر این که من لم یکن له واعظ من نفسه و زاجر من عقله و لم یکن له قرین مرشد، یعنی یک رفیقی که در موارد اشتباه او را راهنمایی به حق بکنه و از گمراهی و از انحراف و از معصیت نجاتش بده. ولم یکن له قرین مرشد استمکن عدوه من عنقه، همچین کسی اگر اینجور حالت درونی نداشته باشه، شیطان که اول دشمن اوست، یا غضب و شهوت و سایر صفات رذیله که اول دشمن انسان است، که نفسم عبارت از همون هاست چنانچه بعدن خواهد احادیثش خونده شد، این شیطان را بر خودش مسلط کرده. خب اگر انسان اسیر شیطان و هوا و هوس و نفس باشه، اگر در دامن پیغمبر اکرم هم باشه استفاده نمی کنه، چنانچه دسته ای بودن خدمت پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام بهره بر نداشتن، مال این بود که سطح قلب اونها را صفات رذیله گرفته بود و ملکات حمیده که در اثر اون ملکات حمیده فرمایشات الهی در اونها اثر بکنه اینها نداشتن. اگر انسان صفات حمیده نداشته باشه، از آیات الهی از فرمایشات ائمه بهره بردار نیست. اون چرا که قلبش رو گرفته که از صفات جهل باشه، اونها مانع میشه، چنان که احادیثش را انشاءالله بعد خواهیم خوند و از همین حدیثی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شد استفاده میشه که این صفات رذیله چقدر مانعیت داره از برای رسیدن انسان به ملک به سعادات، که فرمودن اعدا عدو للمرء غضبه و شهوته فمن ملکه ما عظمت درجته و بلغ غایته، اگر کسی این دوتا را مالک شد، غضب و شهوتش را مالک شد، این دوتا اثر داره، یکی این که به درجات خودش میرسه، معلوم میشه که بنده شما درجاتی در ایمان و معارف و تقوا و اینا داریم، همچنانی که در علوم درجات دا هست برای مردم، اینجام درجاتی هست، اگر این دوتا مانع را برطرف کردید این درجات را انسان به او میرسه. و بلغ غایته، یک غایتی از این خلقت ما هست، اگر ما این دو مانع را و سایر صفات رذیله را برطرف کردیم البته به اون غایت خواهیم رسید. خلاصه عرض شد از اول، بنابر استجازه ای که میخوام تمام کنم، از حضرت آیت الله العظمى آقای خویی شده بنا شده که روزهای چهارشنبه در غیر ماه مبارک، حالا ماه مبارک چطور بشه چه عرض کنم، روزهای چهارشنبه به قدر 10 دقیقه یا ربع ساعت تا وقتی که آقا تشریف بیارن بعضی از احادیث اخلاقی بخونیم. این مقدمتاً عرض کردم برای این که این یک مطلبی است لازم، باید انسان از احادیث اخلاقی به گوشش بخوره و باید متخلق به این اخلاق بشه، مخصوصاً اهل علم. خدای تعالی انشاءالله اگر موفق داشت بعد از این انشاءالله همین قبل از درس به قدر 10 دقیقه عرشبت بر این که از احادیث اخلاقی خونده میشه. از همه التماس کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی حرمت لبس لباس شهره و فی حرمت لبس الرجل لباس المرأه و بالعکس اذا قلنا بعدم الحرمت فلا شاله وإذا قلنا بالحرمة فهل تبطل الصلاة فيما إذا كان لابسا للباس الشهرة أو لابسا للباس المرأة أو أن الصلاة لا تبطل نسب إلى كاشف الغطاء قدس الله نفسه البطلان وذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأقضاء الصحة وإن كان مرتكبا لفعل محرم فإنه أجنبي عن الصلاة محرم خارجي أجنبي عن الصلاة وليس من قبيل الغسل حتى يقال إن التصرف فيه مثلا متحد مع بعض أجزاء الصلاة فيبطل بل المحرم هو عنوان اللبس و شیء من الاجزاء اجزاء الصلاة لا تتحد مع ذلك فلا يحكم ببطلان الصلاة. اما بالنسبة الى غير الساتر بالفعل یعنی اذا کان له ساتر مباح ولا يحرم لبسه فلا اشکال فی ما ذکره، یعنی الصلاة صحیحة لبس هذا اللباس كالنظر الى الاجنبية في الصلاة مثلا او غير ذلك من المحرمات لا يكون ارتكاب محرم على الاطلاق موجبا لبطلان الصلاة، فان الحرمة التكليفية شيء والمانعية شيء اخر. واما اذا فرضنا ان الساتر بالفعل هو هذا اللباس المحرم فبناء على ما ذكره جماعة وذكر الله سابقا يعني بنينا على ذلك ان حرمة اللباس يوجب تقييد أدلة اللباس الذي هو شرط في الصلاة، لا يشتمل الإباحة والحرمة في مورد واحد. أمرنا بالصلاة مع الساتر ومع اللباس، فإذا كان اللباس محرما فلا محالة تقيد الصلاة باللباس، يكون مقيدا بغير هذا اللباس يعني باللباس المباح لا باللباس المحرم فيحكم بفساد الصلاة. هذا ما بنينا عليه سابقا وذهب إليه جماعة، ولكن ذكرنا أخيرا أن حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط. الصلاة لابد من أن يكون حال الستر، ستر العورة يعني المأمور به حصة خاصة من الصلاة لا كل صلاة، وهذه الحصة موجودة. الشرط له وجود آخر غير وجود الصلاة، إذا لم يكن الشرط عباديا كالوزوء والغسل والتيمم حرمته لا تسري إلى المشروط، فيبقى إطلاق دليل الصلاة مع الساتر الإطلاق على حالها، يعني لا خصوصية لساتر دون ساترين في مقابل صلاة العاري. لابد من أن لا يسلي الإنسان وهو عارين، والمفروض أنه ليس بعارين وإنما صلى مع الثوب، ولو فرزنا أن الثوب محرم وهذا هو الصحيح. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من الصحة بإن قلنا بحرمة لبس الرجل لباس المرأة أو لبس المرأة لباس الرجل وكذلك لباس الشهرة، الحكم بالصحة هو الأقوى. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم صلاة العاري. تقدم الكلام في هذا مفصلا في بحث الستر والساتر، وقلنا إن المستفاد من الأدلة أن الستر الصلاتي أخص من الستر عن الناظر المحترم. الستر عن الناظر المحترم يتحقق بكل شيء يمنع عن النظر إلى العورة أي شيء كان، حتى الدخول في بيت مظلم أو الدخول في حفيرتين ونحو ذلك مما يمنع عن النظر إلى العورة، هذا هو الستر في غير حال الصلاة. وأما الستر حال الصلاة على ما استفدناه من الروايات لا بد أن يكون بثوب يصدق عليه أنه ثوب. التستر لا يجوز التستر في الصلاة بكل ما يكون ساترا حتى إذا لم يصدق عليه عنوان الثوب، بل لابد من أن يكون التستر بثوب. إذا لم يتمكن من ذلك بمقتضى صحيحة علي بن جعفر يتستر بورق الحشيش ونحو ذلك إن أمكنه، يعني بحشيش أو بورق ورق الشجر ونحو ذلك إن أمكن، أيضا يصلي قائما مع الركوع والسجود. هذه هي المرتبة النازلة على خلاف الماتين، يعني جوز الصلاة مع الحشيش أو ورق الأشجار حال الاختيار. ذكرنا في تلك المسألة في بحث الستر والساتر أنه ليس في عرض اللباس وإنما هو متأخر الآن. أما مثل دخول الحفيرة أو المكان المظلم فهو من الصلاة عاريان، لم يستتر بشيء من حشيش أو غير حشيش فحاله ما يجي، يعني ما نتكلم فيه اليوم إن شاء الله، أنه ما وظيفته، كيف يصلي. اختلفت كلماتهم في صلاة العاري، بأن العاري يصلي قائما أو يصلي جالسا أو فيه تفصيل. وعلى تقدير الصلاة قائما، فهل يصلي مع الركوع والسجود أو يصلي مع الإيماء؟ بل هنا موردان للبحث. المورد الأول في تعيين وظيفته من حيث القيام والجلوس. المشهور بين الفقهاء التفصيل بين ما إذا كان مأمونا من الناظر المحترم وما لا، ومن لا يكون مأمونا من الناظر المحترم. في فرض الأمن يصلي قائما، وفي فرض عدم الأمن يصلي جالسا، هذا هو المعروف والمشهور. وعلى خلاف ذلك أقوال، منها التخيير بين القائم والجالس، وهذا الذي ذكره المحقق قدس الله نفسه اختاره، التخيير بين الأمرين، بل له أن يصلي جالسا وله أن يصلي قائما. ومنها ما عن ابن إدريس، يعني من الأقوال من تعيين الصلاة جالسا على كل تقديرين، على جميع التقاد، يعني عكس من تعيين الصلاة قائما على كل تقدير، كان مأمونا أم لم يكن مأمونا. وبعكس ذلك ما عن السيد قدس الله نفسه والصدوق في الفقيه وجماعة من القدماء، بعكس ذلك ذهبوا إلى وجوب الصلاة جالسا على كل تقدير، على خلاف ابن إدريس الذي ذهب إلى وجوب الصلاة قائما على كل تقدير. هذه هي الأقوال في المسألة. التفصيل بين الأمن من الناظر وعدم الأمن، التخيير مطلقا، القيام مطلقا، الجلوس مطلقا. لا بد من ملاحظة الروايات الواردة في المقام، وأن المستفاد من الروايات أي شيئين. الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف، منها ما دل على وجوب الصلاة قائما على الإطلاق، فيها المعتبر وغير المعتبر. في الروايات يصلي قائما من كان عاريا ولم يجد لباسا يصلي فيه، يصلي عاريا وهو قائم. هذه طائفة. بإزاء هذه الطائفة ما دل من الروايات المعتبرة إيزان وغير المعتبرة أنه يصلي جالسا. ولعل المحقق قدس الله نفسه ذهب إلى التخيير باعتبار أن الرواية وارد في كل منهما، ولم يرجح إحدى الروايات على الأخرى، ولذا ذهب إلى التخيير. هذه الروايات مطلقة من الطرفين، بينما دل على وجوب القيام على الإطلاق وما دل على وجوب الجلوس على الإطلاق. هنا قسم ثالث من الروايات قد دلت على التفصيل بين الأمرين، وهذا يكون شاهد جمع ويوجب تقييد كل رواية، كل تقييد كل طائفة بشيء. الرواية المفصلة فصل بين الأمن من الناظر وعدم الأمن من الناظر، إن كان هنا أحد يراه فيصلي جالسا وإن لم يكن يصلي قائما. هذه الروايات نسبتها إلى كل من الطائفتين نسبة الأخص إلى العام، خاص وذاك عام، إذن يتقيد كل منهما. الرواية الدالة على القيام إطلاقه يقيد بما أمن الناظر المحترم، إطلاق الروايات الجلوس يقيد بما إذا لم يكن مأمونا من الناظر المحترم، فيرتفع المعارضة بين الروايات، وهذا الوجه هو الصحيح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب من جملة الروايات، عن الأمركي البوهكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا، و حضرت الصلاة کیف یسلی؟ قال علیه السلام این اصاب حشیشن یستر به عورته اتم صلاته بالرکوع و السجود و این لم یصب شیئا یستر به عورته او ما و هو قائم. رواه علی ابن جعفر فی کتابه مثله الروایت صحیحتون. و دلت على وجوب الصلاة قائما على الاطلاق من غیر تقیید بالامن بعدم الامن من الناظر المحترم او بالامن، یعنی على كلا التقدیرین یجب الصلاة قائما. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال عليه السلام يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وزع يده على سوءته، ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. هذه الرواية ايضاً مطلقة و رواية صحيحة وغير الرواية الصحيحة ايضاً بالنسبة الى كلتا الطائفتين موجودة. فمقتضى الرواية الاولى الصلاة قائماً على الاطلاق، مقتضى الرواية الثانية الصلاة جالساً على الاطلاق. واما الرواية المفصلة فهي عدة روايات، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن احمد بن يحيى، يعني باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاه، قال عليه السلام يصلي عريانا قائما ان لم يره احد فان راه احد صلى جالسا. هذه الرواية مرسلة. ابن مسكان رواه عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلا. فإن قلنا بأن مراسيل ابن مسكان من حيث أنه من أصحاب الإجماع في حكم المسانيد ولا سيما إذا كان موافقا للمشهور فهو، وإن لم نقل بذلك كما لم نقل، وقلنا إن كون شخص من أصحاب الإجماع معناه أنه يصدق فيما يقول بلا خلافين ولا يحتمل فيه الكذب، وأما من بعده فلا بد من النظر إلى حاله فلا يعمل بمرسلاته أو بما ينقله عن ضعيف أو مجهول الحال وغير ذلك. بناء على هذا لا يمكن التمسك بهذه الرواية. أيضا لو قلنا بأن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، المشهور أفتو بهذا التفصيل، تكون الرواية معتبرة وإلا فلا. تمامية هذه الرواية تتوقف على أحد أمرين، إما القول بأن أصحاب الإجماع لا ينظر إلى من بعدهم، أو يقال إن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، كلاهما لا نقول به. الرواية الثانية إجماع سكرة إجماع يعني بين إجماع غير بين إجماع غير إجماع بعد مين؟ بس نماز صبح درک عدد بین این مثلا وضع برماید و حرمت لبس زهب، مثلا لبس زهب هم نه، یه حرامی که از هر این از حرامه هست، بین این دوتا فرق نیست. مثلا قال صدون قد نسان الله نفسه فی الفقیه و روی فی الرجل یخرج عریانا فتدرکه السلا قال انه یسلی عریانا قائما ان لم یره احد فان رآه احدون سلا جالسا. أين هذه العبارة التي ذكرناها عن ابن مسكان؟ أين هذه العبارة ذكره الصدوق قد نسى الله نفسه؟ قال بروية. أولا مرسل، مرسلات الصدوق لا نعمل بها، وثانيا من المتمن به أنه ليست رواية أخرى، وإنما أشار الصدوق إلى هذه الرواية. والعبارة التي ذكرها أين هذه العبارة المذكورة في مرسل ابن مسكان؟ الرواية الثالثة وهي العمدة في الباب أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن روى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال عليه السلام إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلي قائما. هذه الرواية بمنطوقها وبمفهومها تدل على ما قاله المشهور إن كان بحيث قال عليه السلام إذا كان حيث في مكان لا يراه أحد فليصلي قائما، مفهومه أنه إن لم يكن كذلك يراه أحد يصلي جالسا فيكون مفصلا وموجبا للتقييد في تلك الروايات، والرواية صحيحة معتبرة فيعمل على طبقها، إلا أنه استشكل في هذه الرواية يعني في صحة سند هذه الرواية بأن ابن مسكان لا يمكن أن يروي عن الباقر سلام الله عليه، كيف يمكن أن يروي عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام وهو الباقر سلام الله عليه، مع أن الكشي ذكر في أحواله ذكر عن العياشي شيخه وهو ذكر عن محمد بن نصير عن يونس بن يعقوب أن عبد الله بن مسكان لم يروي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا رواية واحدة من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، بس هذه الرواية غير رواية واحدة عبد الله بن مسكان لم يروي عن الصادق سلام الله عليه وهو من أصحاب الكاظم عليه السلام. وكذلك ذكر النجاشي في أهوال عبد الله بن مسكان أنه من أصحاب أبي الحسن سلام الله عليه الكاظم أبي الحسن سلام الله عليه، وقيل هكذا يقول النجاشي وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يثبت، فالرواية هذا يعني عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله لم يثبت، كيف يروي عن أبي جعفر سلام الله عليه إذا كان لم يروي عن أبي عبد الله، وروايته عن أبي عبد الله لم تثبت، وهذا القول يعني قيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام هذا لم يثبت، كيف يمكن أن يروي عن الباقر سلام الله عليه؟ لأجل ذلك يحكم بأن هذه الرواية مرسلة، يعني عبد الله بن مسكان يروي عن أبي جعفر عليه السلام وروايته عن أبي جعفر لا بد من أن تكون مرسلة، إذن ليس في المقام ما يدل على التفصيل ويكون رواية معتبرة، هكذا قيل. والصحيح أن يقال أما ما ذكره الكشي قدس الله نفسه عن العياشي عن محمد بن نصير عن يونس بن يعقوب هذا لا يعتنى به، لأن محمد بن نصير غال ملعون، محمد بن نصير النميري، نعم هنا محمد بن نصير الكشي ثقة وشيخ الكشي وروى عنه محمد بن مسعود أيضا لكن قليلا، غايته أن تكون الرواية مشتركة، لا ندري أن محمد بن نصير الذي في سند هذه الرواية هو الملعون الغالي الذي كان في زمان العسكري سلام الله عليه ودع النبوة وقال إني مرسول من قبل العسكري سلام الله عليه، أو محمد بن نصير الكشي الثقة، لا يعلم، كلاهما في طبقة واحدة، والمزنون أنه النميري لأن آخر روى أنه الكشي الذي هو تلميذ العياشي، وإن كان العياشي أيضا روى يعني وجدنا موردا سريعا روى أن محمد بن نصير الكشي. كيف كان هذه الرواية لا يعتنى بها بعد أن في السند بل محمد بن نصير، وأما ما ذكره النجاشي قدس الله نفسه وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يثبت، لابد أن يعد هذا من غرائب ما صدر من النجاشي، هذا غريب، يعني نجاشي يقول وقيل الكافي مع المبالغة، البته لا بلا مبالغتون، مملوء من رواية عبد الله بن مسكان عن الصادق سلام الله عليه، كيف يقول لم يروي عن أبي لم يثبت هذا؟ يعني يحتمل أن النجاشي لم يرى الكافي كتاب الكافي. وقد ذكر عدة من الموارد، من هذه الموارد جميعها لم يذكر، هذا الفصل الجديد الذي نفحصه في الكتب المجلد السادس كان عندي راجعته، فيه موارد لم يذكره جامع الرباط، وجامع الرباط ذكر عدة من الموارد التي روى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام ويقول في آخره ما ذكر أنه لم يرو عن الصادق سلام الله عليه إلا حديثا واحدا مضمونه أن هذا لا يصدق، جامع الرباط أيضا يشير إلى هذا، ورواياته عن عبد الله، روايات عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام كثيرة لا تنحصر بما ذكره جامع الرباط، وإن كان ما ذكره جامع الرباط أيضا كثير، يعني موارد عديدة ذكر. لا ندري أن النجاشي كيف ذكر هذا مع عظمته وجلالته وتتبعه، كيف ذكر هذا الكلام لا أدري، حتى احتملت أن النسخة غلط، فراجعت النسخة السيئة أيضا كانت موجودة فيه. هكذا يقول، يقول وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يثبت، كيف لم يثبت مع هذه الروايات الكثيرة التي في الكافي، ولي أن أبي عبد الله عليه السلام يروي عبد الله بن مسكان، والطبقة عبد الله بن مسكان الطبقة ولي تقتضي أن يروي عن الباقر سلام الله عليه، فإنه مات في أيام أبي الحسن موسى عليه السلام قبل الحادثة، فموته في ذلك الزمان، يعني بين 50 تقريبا، قبل 50 و73 في هذا الزمان، 150 يعني 49 فوت الصادق سلام الله عليه، و73 فوت الإمام الموسى سلام الله عليه، مات في هذا البين. فيوافق أن يكون راويا عن الباقر سلام الله عليه الذي مات في 16. هذا أمر ممكن ليس في بيت، ويذكرون أنه كان خازنا للمنصور، منصور العباسي عبد الله بن مسكان كان خازنا له لأمانته، فإذا كان خازنا للمنصور فكان في زمان المنصور طبعا رجلا كبيرا ولم يكن بسبي، فالتبقتت بل قابلة لأن يروي عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عن الباقر سلام الله عليه، وله رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام في كتاب النكاح ذكره جامع الرباط، لا ينحصر روايته عن الباقر سلام الله عليه بهذه الرواية، بل له رواية ثانية أيضا عبد الله بن مسكان يروي عن الباقر عليه السلام، فإذا كان هذا أمرا ممكنا، ثقة يروي عن ثقة عن ثقة، وهذه الثقة يقول بل الباقر سلام الله عليه يروي عن الباقر سلام الله عليه، كيف يمكننا رفع اليد عن هذا الظهور بمجرد الاستبعاد؟ أقول بعيد أن يروي عن بأي بعد، لماذا بعيد أن يروي عن الباقر سلام الله عليه؟ روايات عن الصادق كثيرة، نعم لو تم ما ذكره النجاشي وما ذكره الكشي بسنده عن يونس أنه لم يروي عن الصادق سلام الله عليه إلا رواية واحدة، لاطمأن الإنسان بعدم إمكان روايته عن الباقر سلام الله عليه، لكن بعدما وجدنا روايات كثيرة كثير عن الصادق سلام الله عليه، والطبقة تقتضي إمكان روايته عن الباقر سلام الله عليه وهو صادق، بل قام الإجماع على صدقه يروي عن الباقر عليه السلام، كيف يمكننا رفض هذه الرواية بهذا الاستبعاد؟ فلتكن روايته عن الباقر سلام الله عليه قليلة، هذه الرواية والرواية التي ذكرها جامع الرباط، ولعلنا نجد رواية أخرى أيضا بعد ذلك في ضمن هذا التتبع، فكيف ما كان الرواية صحيحة لا وجه لردها فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من التفسير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام على توائف فمن الروايات ما دل على وجوب الصلاة قائما مع الإمام، وقد دلت على ذلك صحيحة علي بن جعفر، وما رواه الكليني قدس الله نفسه، يعني الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب، وثق سماعه في من أجنب في صلاة ولم يكن له إلا صوب واحد، قال عليه السلام: يتقلد بسيفه ويصلي قائما موميا أو قائما مع الإمام. وهناك روايات أخرى ضعيف، وقد دلت هاتان الروايتان الصحيحة والموثقة على لزوم القيام على الإطلاق، وأنه لا ينتقل الأمر إلى الجلوس بل يصلي قائما بل مع الإمام. والصحيحة كما ذكرناها لا مانع من العمل بها، إلا أن الموثقة ليست كذلك، فإنها منقولة في الكافي قاعدا بدل قائما. أين هذه الرواية؟ يصلي قاعدا مع الإمام. فلا ندري أن الصحيح أي منهما، رواية واحدة بسند واحد روية في التهذيب قاعدا وروية في الكافي قائما. والشيخ قدس الله نفسه في كتاب الاستبصار ذكر هذه الرواية عن الكليني قاعدا، مع ذلك رواها قائما. فلا يحتمل أن الشيخ غفل عن ذلك مثلا ليقال إن كتاب الكافي أصح، فكيف ما كان فالرواية مضطربة المتن. لا ندري أن الصادر من الإمام عليه السلام أنه يصلي قائما أو يصلي قاعدا، ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه معارض بما ذكره الكليني قدس سره، ونعلم أن الصادر إحدى الجملتين. فالعملة هي صحيحة علي بن جعفر، وبإزاء ذلك صحيحة زرارة، فقد دلت صحيحة زرارة على أن الآري يصلي جالسا موميا، وبينهما تعارض بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة زرارة في موضوع واحد، وهو صلاة الآري. حكم أحدهما بلزوم الصلاة قائما والآخر بلزوم الصلاة جالسا. ولد عدة من الروايات المفصلة في المقام بين ما إذا رآه أحد وما إذا لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا وإن لم يره أحد صلى قائما. هذه الروايات تكون مفصلة وشاهدة للجمع، فيهمل إطلاق صحيحة علي بن جعفر على الصلاة قائما، يعني مع الأمن من الناظر الصلاة قائما، وتهمل صحيحة زرارة على عدم الأمن من الناظر فيصلي جالسا، فيرتفع المنافات بين الروايتين. إلا أن الكلام كان في الروايات المفصلة، وأن كلها ضعيفة مرسلة أو كذا، إلا رواية واحدة وهي رواية ابن مسكان عن الباقر سلام الله عليه عن أبي جعفر. قلنا إنه خدش في هذه الصحيحة لأنها مرسلة واقعا، وإن كانت مسندة ظاهرا فإن ابن مسكان لم يرو عن الصادق سلام الله عليه إلا قليلا، بل عن يونس أنه لم يروي إلا رواية واحدة: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. فكيف يمكن روايته عن الباقر سلام الله عليه؟ كان كلامنا هنا، وذكرنا أنه لا مانع من ذلك بحسب الطبقة أبدا، فإن ابن مسكان مات في زمان أبي الحسن الكاظم سلام الله عليه قبل الحادثة، فلا مانع من روايته عن الباقر سلام الله عليه، بل يعني بحسب الطبقة ليس هنا مانعون. ورواياته عن الصادق سلام الله عليه كثيرة، لا يصدق أنه لم يروي عن الصادق سلام الله عليه بعد هذه الروايات الكثيرة المتفرقة في أبواب الفقه، بل روايته عن الباقر سلام الله عليه قد ثبت في غير هذا المورد. قلنا أحد هذه الموارد هو باب النكاح، فقد ذكر في باب النكاح يعني روى عن الباقر سلام الله عليه بقوله سمعت أبا جعفر عليه السلام بكلمة السماع. كيف يحتمل الإرسال في هذه الرواية مع قوله سمعت أبا جعفر عليه السلام، سمعت الباقر عليه السلام يقول؟ فهذه الرواية صريحة والرواية صحيحة السند، وهذه الرواية صريحة في أنه روى عن الباقر عليه السلام، فإذا أمكنت روايته عن الباقر عليه السلام بمقتضى هذه الرواية الصحيحة فلا موجب لرفع اليد عن الظهور في المقام والالتزام بأن الرواية مرسلة. وابن مسكان يروي عن أحد هو يروي عن الباقر عليه السلام، هذا بلا ملزم، فنأخذ بظهور الرواية والرواية صحيحة. أيضا أسرنا على رواية له في باب الزكاة في الصفحة السابعة من التبع الجديد في باب الزكاة، أيضا يروي عن الباقر عليه السلام، ولعلنا نجد بعد ذلك روايات أخرى له. فهذه ثلاث روايات، يعني ابن مسكان فيما وجدنا ثلاث روايات روى عن الباقر عليه السلام، في إحدى هذه الروايات سرها بالسماع، قال سمعت الباقر عليه السلام أو سمعت أبا جعفر عليه السلام. إذن الرواية من جهة السند تامة، فتكون شاهدة للجمع بين الروايتين، أي بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة زرارة. نرفع اليد عن إطلاق كل منهما، فنحمل كلا منهما على مورد. صحيحة علي بن جعفر تهمل على مورد الأمن من الناظر، وصحيحة زرارة تهمل على فرض عدم الأمن من الناظر. وأما ما ذكرناه من أن عبد الله بن مسكان كان خاذلا للمنصور فهذا كان سهبا، كان بذهني هذا، ولكن راجعته عبد الله بن سنان لا عبد الله بن مسكان. عبد الله بن مسكان لم يكن خاذلا للمنصور، وإنما عبد الله بن سنان هو خاذل المنصور، لكن الأمر كما ذكرنا بحسب الطبقة يمكن روايته عن الباقر سلام الله عليه، وقد ورد في عدة من الروايات. هذا ملخص ما تقدم. بقي الكلام في أن المشهور ذكروا في كلماتهم التفصيل بالأمن وعدم الأمن. إذا كان مأمونا من الناظر يصلي قائما، وإذا لم يكن مأمونا من الناظر يصلي جالسا. هذه الكلمة لم تذكر في الروايات لا في الضعيفة ولا في القوية، بل أكثر الروايات وإن كانت ضعيفة الموجود فيها إذا كان يراه أحد وإذا لم يره أحد. العبرة بالرؤية الخارجية وبعدم الرؤية الخارجية لا بالحالة النفسية وعدمها. الأمن لا أثر له، الأثر إنما هو مترتب على الخارج. فلو فرضنا أنه كان مأمونا ولكن من باب الاتفاق مثلا رآه أحد، لازم هذه الروايات أن يحكم ببطلان صلاته. إن رآه أحد صلى جالسا، إن لم يره أحد صلى قائما. والذي في كلام المشهور أخذ الموضوع الأمن وعدم الأمن هذا المعنى لا الوجود الخارجي وعدمه. فلو فرضنا أنه لم يكن مأمونا ولكن من باب الاتفاق لم يره أحد يحكم بصحة صلاته، وإن كان لم يكن مأمونا صلى في جادة يمر بها الناس كثيرا، لكن اتفاقا في وقت صلاته لم يمر أحد ولم يره أحد، مقتضى هذه الروايات صحة الصلاة، لأن العبرة بالصحة بعدم الرؤية لا بعدم الأمن. ولكن يمكن أن يقال إنما ذكره المشهور تفسير بالمعنى، وإن كان هذا اللفظ لم يرد في الروايات، إلا أن الروايات الضعاف لا عبرة بها. والذي هو صحيح وهو صحيحة ابن مسكان فيه إذا كان بحيث لا يراه أحد صلا قائما اذا کان بهیس، یعنی کان فی معرض ذالک فی مکان حالته حالت لا یراه احد لیس هذا الا المأمونیه. کلمه بهیس یعنی اذا کان علی نحو و علی صورت لا یراها احد هذا هو المأمونیه فالمشهور عبروا بما یرادف هذا المعنا فقالوا اذا کان مأمونا من الناظر المحترم یسلی قائما و صحیحت ایضا دلت علی ذلک قال اذا کان بحیث لا یراها احد وضعه و حالته من حیث الزمان و من حیث المکان و من سائر الجهات علی نحو لا یراه احد هذا هو الموضوع. فلو فرضنا انه صلى فی جادة یمر فیها الناس کثیرا لا یستق انه بحیث لا یراه احد بل یسلی بحیث یراه احد، لیکن من باب الاتفاق لم یمرر احد فی هذه الجادة اتفاقا. اذن ما ذکره المشهور و ما عبروا به فی المقام من الامن و عدم الامن و ان العبرت به هذین الامرین هو صحیح. و اما بقیت الروایات التي جعل المنات فيها بالرؤية الخارجية وعدم الرؤية نحملها على هذا المعنى وهي ضعاف غير قابل للاعتماد عليها. الجهة الثانية من الكلام أن كلمة أحد في صحيحة ابن مسكان وإن كان مطلقا، هذه الكلمة مطلقة، إن كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، لكن القرينة المتصلة وهي الارتكاز تدلنا على أن المراد بكلمة أحد ليس هو على الإطلاق. كل ما يستق عليه هذا العنوان أنه أحد ليس المراد هذا بمقتضى الارتكاز، لا بد من أن بل تحمل الصحيحة على ما إذا كان الناظر ناظرا محترما لا يجوز نظره إلى هذا الشخص ويجب التستر عن ذلك الشخص. المحذور هو النظر الذي يكون محرما ويجب التستر وحفظ العورة عن ذلك الشخص. وأما نظر من لا بأس بنظره إلى العورة كالسبي مثلا إذا فرضنا غير مميزين، خب يصدق أنه هناك أحد يراه ولكن هذا كالحيوان لا أثر له، مثل أنه حيوان يرى لا أثر لرؤية الحيوان كرؤية السبي غير المميز. أو إذا فرضنا أنه لا بأس بنظر ذلك الشخص لأنها أمته أو لأنها زوجته مثلا، فلا بأس بأن تنظر إلى عورته. فبنعكس الأمر فكانت المسلية مرأة وكان الناظر زوجا لها، أو فرضنا أنه سيده مثلا. فبمقتضى الارتكاز العرفي إذا كان بحيث لا يراه أحد ينصرف هذا اللفظ إلى ما إذا كان النظر نظرا محرما ومبغوزا وكان ستر العورة من هذا الشخص واجبا، وأما في غير ذلك فلا بأس. فالناظر كما الفقهاء قيدوا إذا أمن الناظر المحترم، إذا لم يأمن الناظر المحترم يصلي جالسا، والعبرة بأن يكون الناظر محترما. ثم إنه فيما إذا صلى قائما، بنينا على أنه يصلي قائما فيما إذا أمن الناظر المحترم، فهل يصلي قائما مع الركوع والسجود أو يصلي قائما بلا ركوع وسجود بل موميا للركوع والسجود؟ صلاته حال القيام صلاة مع الإيماء أو صلاة مع الركوع والسجود؟ المشهور والمعروف أنه يصلي قائما مع الإيماء فيومي للركوع والسجود، ولكنه مع ذلك عن ابن زهرة أنه اختار الصلاة مع الركوع والسجود، يصلي قائما مع الركوع والسجود، وادعى على ذلك الإجماع. اما دعواه الاجماع فغیر مسموع بل جزمن و ذالک لشهرت القطعیه بل القول الاخر قلیل جدا قلیل. المشهور والمعروف انه يصلي قائما مع الامام، فالقول بوجوب الركوع والسجود من جهة الإجماع لا يحتمل الإجماع في المقام. وإجماعات ابن زهرة معلوم، ابن زهرة وبعض آخر مبني على أمور أخر لا أنه حصل الاتفاق من الجميع، فدعوى الإجماع ساقطة. وصاحب الجواهر قدس الله نفسه وافق ابن زهرة واختار أنه يصلي مع الركوع والسجود، واستدل على ذلك بل بالإجماع و بأمور أخر الإجماع الذي ادعاه ابن زهرة. أما الإجماع فعلم حاله، استدل أولا بأنه مقتضى الأصل، الأصل يقتضي ذلك أن يصلي مع الركوع والسجود، إما أنه يريد بالأصل الاستصحاب يعني قبل هذه الحالة وقبل أن يكون عاريا كانت صلاته مع الركوع والسجود، الأصل بقاؤه على ما كان، نفرض أن الاستصحاب في نفسه جارين هكذا نفرض، ما أنه ليس كذلك بل التكليف في كل يوم تكليف مستقيل، فلا ندري أن الواجب على العاري من الأول أي شيء، كان قبل يوم مكلفا بذلك، كان عنده ثوب فكان يصلي مع الركوع والسجود، الاستصحاب لا يجري مع أنه في الشبهات الحكمية بنينا على عدم جريان الصاب أصلا. وإن أراد بالأصل الإطلاقات، إطلاقات وجوب الركوع والسجود، تلك الإطلاقات اقتضي وجوب الركوع والسجود في المقام، هذا صحيح. نعم مقتضى إطلاقات دليل وجوب الركوع والسجود يعني إطلاقات الأدلة أن في كل مورد لم يكن دليل على بدلية شيء آخر عن الركوع والسجود لا بد من الركوع والسجود، بل هما من الأركان، ثلث الصلاة والركوع وثلثه والسجود على ما في بعض الروايات، والبدلية لا بد بل في إثباتها من دليلين، هذا صحيح، إلا أن الدليل في المقام موجود، والدليل إنما يسيهت علي بن جعفر، فقد سرها في هذه الرواية بأنه يصلي قائما موميا مع الإيماء، وهذه الصحيحة ترفع اليد بها عن الإطلاقات الدالة على وجوب الركوع والسجود في كل صلاتين، وهذه الصحيحة لا مانع من الأخذ بها بحسب السند تامة بحسب الدلالة صريحة تقريبا، وإن ناقش فيها صاحب الجواهر قدس الله نفسه. بلي الدلالة واضحة والسند قوي، فبذلك ترفع اليد عن الإطلاقات الدالة على وجوب الركوع والسجود، ويتأيد هذه الصحيحة بموثقة السماعة على رواية التهذيب يصلي قائما موميا. وناقش قدس الله نفسه في هذه السيئة بأن السيئة موهونة، وذلك لأجل أن الستر كما ذكرناه ستر يجب من جهتين، ستر صلاتي وستر واجب في نفسه، أما الستر الصلاتي فقد سقط في المقام جزما للتعذر وعدم التمكن كما هو المفروض، فيبقى الستر عن الناظر المحترم، هذا واجب في نفسه، ولأجله أوجب المولى سبحانه الصلاة قاعدا إذا لم يأمن الناظر المحترم، لا من جهة الصلاة بل من جهة حفظ العورة عن النظر، فلو فرضنا أنه مأمون من نظر الناظر المحترم ويصلي قائما، يعني الستر الصلاتي ساقط والستر عن الناظر المحترم غير واجب لعدم الموضوع، ليس هنا ناظر محترم ولذا يصلي قائما، فما هو الموجب لرفع اليد عن الركوع والسجود؟ لا موجب لأن نرفع اليد عن وجوب الركوع والسجود بعدما لم يكن الستر شرطا في الصلاة، افرض مكتوب الأورة فليكن بعدما لم يكن الستر شرطا في الصلاة في هذه الحالة ولم يكن الستر واجبا في نفسه لفرض عدم الناظر المحترم فما هو الموجب لسقوط الركوع والسجود؟ وهذا إن لم يكن جسارة لمقامه العظيم والجليل يعد من الاجتهاد في مقابل الناس. نعم الأمر كذلك سيئون. لو كنا نحن ولم يكن دليل في المقام على الإيمان لكان الأمر كما ذكر لا موجب لسقوط الركوع والسجود. الستر الصلاة قد سقط والستر عن الناظر المحترم غير واجبين فلا موجب لترك الركوع والسجود. ولكن المفروض أن الصحيحة موجودة صحيحة علي بن جعفر وقد دلت على القيام مع الإيماء على وجوب الإيماء حال القيام. المقتضي لعدم وجوب الركوع والسجود إنما هو هذه الصحيحة وإلا لم يكن مقتضي كما ذكره قدس الله نفسه. وناقش قدس سره في الموثقة وفي الصحيحة. أما في الموثقة فبعدم ثبوت ما رواه الشيخ قدس الله نفسه لاحتمال أن تكون الرواية قاعدة كما رواه في الكافي. هذا سيئون هذه المناقشة واضحة. وكذلك في الصحيحة ناقشة أولا بإمكان أن يراد من الإيماء أول مراتب الركوع يصلي قائما موميا أي راكعا لكن أول مراتب الركوع يكون انهناؤه أقل من المتعارف فالمراد بالإيماء هو هذا ومعلوم أن هذا خلاف الظاهر. لا يمكننا رفع اليد عن الإيماء وهو بمعنى الإشارة فيقال المراد بالإيماء هو الركوع أول مراتبه. هذا يحتاج إلى شاهدين. رفع اليد عن ظهور كلمة الإيماء الذي قلناه مثل السريح السريح في هذا المعنى أو كالسريح وهمله على خلاف ذلك بإرادة الركوع لا موجب له. ثم إن السجود ماذا نفعل به؟ فرضنا أن هذا صح إلا أن نهمل الإيماء على معناه الواضح فيسقط الركوع والسجود. وإلا لو فرضنا أن المراد بالإيماء الانهناء الذي هو أقل مراتب الركوع ينهني للسجود ما معنى له؟ يصلي قائما مع الإيماء كيف يومي؟ يعني يقال أن الإيماء إذن من مراتبه أقل مراتب السجود. هذا لا يمكن. فهذه المناقشة لا أساس لها. وناقش في الصحيحة أن إطلاق الصحيحة لا يمكن العمل به فالصحيحة موهونة بذلك. الإطلاق من جهته الأولى من جهة الأمن من الناظر وعدم الأمن من الناظر وهذا لا يمكن الالتزام به فيقال بوجوب الصلاة قائما أمن الناظر المحترم أم لم يأمن الناظر المحترم فالإطلاق لا بد من رفع اليد عنه فتكون الصحيحة موهونة. وهذا جوابه واضح أن رفع اليد عن الإطلاق لا يوجب وهنا في الصحيحة. الصحيحة واضحة الدلالة وصحيحة السند لكن إطلاقها مقيد مقيد بفرض الأمن من الناظر في هذا الموضوع. وأي مطلق ورد في الروايات لم يقيد لا ما التقييد لا يوجب وهنا في الرواية نقيده لدليل أقوى وهو صحيحة ابن مسكان على ما تقدم. وقال قدس الله نفسه إنها مطلقة من جهة أخرى لأن إطلاق هذه الصحيحة يقتضي وجوب الصلاة قائما يعني حتى يتشهد ويسلم على القيام وهذا لا قائل به أصلا. لم يلتزم بهذا أحد من الفقهاء أنه يصلي قائما أي يتشهد ويسلم إذن حال القيام وإطلاق الصحيحة يقتضي ذلك فالصحيحة موهونة. هذا إذن لا يمكن المساعدة عليه ما أفاده. أولا لو فرضنا أنه كان للصحيحة إطلاق من هذه الجهة ورفعنا اليد عن الإطلاق نرفع اليد عن الإطلاق كما رفعنا اليد عن الإطلاق من الجهة الأولى و ثانیا ان الصحیحه لا اطلاق له، فان المراد بيصلي قائما او يصلي جالسا الموضوع فيهما انما هو الموارد التي يجب القيام فيها في غير هذه الحاله. الناس بقية الناس بقية المكلفين يصلون قائمين، ليس معناه أنهم يتشهدون حال القيام، يعني في موارد القيام، الموارد المعينة للقيام يقومون في تلك الموارد. فقوله عليه السلام يصلي قائما في قبال يصلي جالسا، إن كان لم يره أحد في صحيحة ابن مسكان يصلي قائما، إذا كان بحيث لا يراه أحد يصلي قائما، يعني في الموارد المطلوبة منه القيام. وأما الموارد التي يجب فيها الجلوس مطلقا لا تنظر الصحيحة إلى ذلك، لا صحيحة ابن مسكان ولا صحيحة ابن جابر علي بن جابر. فالظاهر من هذه الصحيحة أنه يقوم للقراءة فيقرأ ويومي للركوع والسجود كما بل سرها بذلك. نسيت شيئا، هذه السيئة سيئة علي بن جعفر في صدر هذه السيئة ورد أنه إذا وجد حشيشا أو مثل حشيش يستر به عورته صلى قائما مع الركوع والسجود، وإن لم يجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا. فهذا الإمام مقابل الركوع والسجود، إذا وجد حشيشا يصلي مع الركوع والسجود إذا قائما، وإذا لم يجد شيئا يستر به عورته بل صلى قائما موميا. فكيف يمكن حمل الإمام على أقل مراتب الركوع مع أنه بل قسيم له وذكر في مقابله. فملخص الكلام أن قوله عليه السلام صلى قائما موميا مثل ما في صدر الرواية في وجد الحشيش يصلي قائما مع الركوع والسجود، ليس معنى يصلي قائما يعني حتى التشهد والسلام، يعني يصلي الصلاة المتهارة في موارد القيام يقوم، وفي موارد الركوع يركع، في موارد السجود يسجد ويتشهد ويسلم. فالصحيحة لا إطلاق لها من هذه الجهة، لأنه حتى حال التشهد وحال التسليم يكون قائما. فالمتأثر مما ذكرنا أنه لا موجب لرفع اليد عن هذه السيئة، واضحة الدلالة وعمل على طبقها المشهور إعراض وامتزام ليس في المقام، المشهور أفتوا على طبق هذه السيئة، فالعمل بمقتضى السيئة هو المتعين. ولكن الماتن قدس الله نفسه صاحب العربة احتاط في المقام لمناقشات صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فاحتاط بأن يصلي قائما مع الركوع والسجود مرة، ويصلي قائما ثانية مع الإمام بلا ركوع ولا سجود. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات في صلاة العاري مختلفة عليكم السلام، فبعضها دلت على وجوب الصلاة قائما وبعضها دلت على وجوب الصلاة جالسا، وقد دلت الصحيحة عبد الله بن مسكان على الترسيل بين الأمرين. إذا كان حيث لا يراه أحد صلى قائما، فبالمفهوم أن الصلاة جالسا فيما إذا كان حيث يراه أحد. هذه الصحيحة قد ذكرنا أنه استشكل فيها بأن عبد الله بن مسكان لم يروي عن الصادق عليه السلام إلا قليلا، فكيف يمكن روايته عن الباقر عليه السلام وقد أجبنا بما أجبنا. هذه الرواية مذكورة في هذا الباب من المسائل، باب صلاة العاري كما ذكرنا، وهكذا مذكورة في جملة من الكتب الفقهية، وكذلك مذكور في كتاب البحار عن المحاسن أيضا رواها كذلك، وفي نفس المحاسن أيضا كذلك، يعني محاسن البرقي رويت الرواية فيه بهذا السند وبهذا المتن انا عبد الله بن مسكان انا ابي جعفر عليه السلام. ولذلك وقع الاشكال وعجبنا عن الاشكال، ولكن صاحب الوسائل ذكر في بحث النجاسات هذه الروايه بعينها وبهذا السند بعينه، رواها عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام. عين الروايه بعين السند رواها عن محاسن البرقي، والظاهر ان ما ذكره في ذلك الباب سهم من قلمه الشريف او سهم من الناسخين. وان كانت النسخه الجديده المتبوعه والنسخه القديمه يعني تبعين الدوله كلتا النسختين متفقتان على ذلك، عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام، وهذا سهم على الظاهر، فان كتاب المحاسن وكذلك روى المجلسي عن المحاسن وكذلك صاحب المسائل وهكذا الكتب الفقهيه رووها عن عبد الله بن مسكان عن ابي جعفر عليه السلام. هذه جهه يعني استدلال كل ما تقدم. وتقدم الكلام في ان المصلي قائما هل يصلي مع الامام او يصلي مع الركوع والسجود. ذكرنا ان بعضهم ذهب الى ذلك اي الى وجوب الركوع والسجود، فاختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وناقش في صحيحة علي بن جعفر الدالة على الصلاة قائما موميا. واستشهد على ذلك قدس الله نفسه ايضا بامرين، يعني ايد ما اختاره بذلك، احدهما ما تقدم في الرواية بالنسبة الى من يصلي عاريا اذا وجد حفيرة يدخل الحفيرة فيصلي فيها بين ركوع وسجود. استدل بذلك أن هذه تؤيد ما ذكرنا من أن العاري يصلي مع الركوع والسجود لهذه الرواية. الثاني ما ورد في صلاة الجماعة بالنسبة إلى العراة أن الإمام يومي والمأمومون خلفه وهم عراة يركعون ويسجدون. فالصلاة صلاة عاريا، مع ذلك أمر سلام الله عليه بالركوع والسجود. أما الأول فقد تقدم الكلام فيه أنه لا أصل له، فإنما دل على ذلك رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها، بل والانجبار بالمشهور يعني فتوى المشهور أيضا بل ليس على طبق هذه الرواية، فإنهم لم يفرقوا في صلاة العاري بين من يصلي في حفيرة أو يصلي في غير حفيرة، فالرواية ضعيفة ولا يمكن الاستناد إلى رواية ضعيفة في إثبات حكم شرعي. ولذلك ذكرنا سابقا في أول البحث بحث اعتبار الساتر أن من لم يكن عنده ساتر يصلي عاريا ولا يجب عليه دخول الحفيرة إلا من جهة الحفظ عن الناظر المحترم، بل ولا يركع ولا يسجد، فهذه الرواية ساقطة. وعلى تقدير التسليم أن الرواية معتبرة صحيحة، رواية في مورد خاص نقتصر على موردها، فنلتزم بأن المسلم في الحفيرة يركع ويسجد، وأما غيره فلا. وبعبارة أخرى صحيحة علي بن جعفر مطلقة، وأن العاري يصلي إيماء قائما إيماء. والرواية الماردة في الحفيرة خاصة، يقيد هذه الصحيحة بغير من يصلي في الحفيرة، وكيف يمكن أن يقال أنه نتعدى من مورد الرواية إلى جميع موارد صلاة العاري؟ هذا لا يمكن. وأما صلاة الجماعة فإن قلنا بذلك كما نقول به هذا في مورد خاص، في صلاة الجماعة كذلك الإمام والمأموم للامتياز بين الإمام والمأموم، الإمام لا يركع ولا يسجد والمأموم يركع ويسجد، حكم في مورد خاص. نخصص هذه الصحيحة صحيحة علي بن جعفر فأنه يصلي قائما موميا إلا فيما إذا كان مأموما على كلام يأتي عن قريب إن شاء الله. ثم اذا بنينا على الصلاه قائما موميان فهل يجب عليه ان يجلس ويومي للسجود بالنسبه الى الركوع يومي حال القيام، وبالنسبه الى السجود يومي وهو جالس؟ نسب الى السيد عميد الدين واحتاط بعضهم ايضا فقالوا بلزوم الجلوس، لا بد من ان يجلس هذا المصلي قائما يومي للركوع، وبعد الايماء للركوع يجلس فيومي للسجود، هل الجلوس واجب او ان الايماء للسجود كالايماء للركوع يكون حال القيام؟ قالوا انه يجب ذلك لقاعده الميسور، فانه اذا لم يتمكن من السجود فهو متمكن من الجلوس للسجود، هذا غير متعذر، فيجلس وان كان لا يتمكن من السجود يومي للسجود، فبقاعده الميسور يجب الجلوس وبعد ذلك يومي. لكن هذا الكلام بل موهون جدا، وذلك لعدم تمامية قاعدة الميسور في نفسها على ما ذكرنا في بحث الأصول. هذه القاعدة لم تتم، وعلى تقدير التمامية فغير منطبقة على المقام، لأن السجود وزع الجبهة على الأرض، كيف يكون الجلوس بدلا عن بل يعني ميسورا من السجود؟ أجنبي عن السجود بالكلية، وأما الجلوس للسجود فهذا كان مقدمة للسجود، لا أنه واجب من أجزاء الصلاة، ليقال إذا لم يتمكن من السجود فالمكلف متمكن من الجلوس فيجب عليه الجلوس. الجلوس ليس بواجب في نفسه، يعني ليس جزءا من الصلاة، وإنما هو مقدمة تكوينا لوزع الجبهة على الأرض. فإذا فرزنا أنه غير متمكن عن ذلك لأنه عار وغير مكلف بالسجود ويجب عليه الإيماء، فكيف يمكن أن يقال أنه يأتي بالجلوس لقاعدة الميسور؟ أفهل يكون الجلوس مرتبة من السجود وميسورا من السجود ليتمسك بالقاعدة؟ فهذه القاعدة على أنه لا كبرى لها، يعني لم يثبت كبراها، لا تنطبق على المقام. ولو سلمنا التطبيق أيضا، سلمنا أن القاعدة في نفسها تامة، وسلمنا أنها منطبقة على المقام، والجلوس مرتبة من السجود وميسور من السجود فرزان، مع ذلك لا يجب، لأن الأمر بالسجود قد تبدل بالأمر بالإيماء المأمور به أمر آخر ذاك سقط، فكيف يمكن الاتيان بالميسور من هذا؟ إنما يتم فيما إذا لم يجعل بدل له شرعا، وأما إذا جعل بدل للسجود شرعا فتبدل التكليف بالإيماء فميسور السجود وعدمه سجاد، وهذا نظير تبدل الأمر بالوضوء بالأمر بالتيمم. بعد ذلك أفهل يمكن أن يقال يأتي بالميسور من الوضوء إذا تمكن من بعض أجزاء الوضوء يأتي به لقاعدة الميسور؟ لا وجه له، لأن الأمر بالوضوء المفروض أنه تبدل بأمر آخر، فكان الواجب في حق المكلف التيمم، مع هذا أي أثر لوجود الميسور من الوضوء وعدمه؟ كذلك في المقام، إذا فرضنا أن الأمر بالسجود قد تبدل بالأمر بالإيماء فكان الإيماء بدلا عن السجود، بعد هذا وجود الميسور للسجود وعدم الميسور له وما سيان من هذه الجهة. فهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه بوجه. نعم، لو فرضنا أن هذا القائل لو كان قائلا به في السجود والركوع معا، لا في السجود فقط، فيقرأ وهو قائم ثم بعد ذلك يجلس فيومي للركوع والسجود، لأنه يومي للركوع قائما ويجلس فيومي للسجود. لو فرضنا أنه قد شرك بين الركوع والسجود في هذا الأمر، يجلس فيومي للركوع والسجود، لو كان قائلا بذلك لأمكن توجيهه بدعوى أنه يستفاد من صحيحة زرارة، وصحيحة زرارة يمكن أن يدعى أنها دالة على ذلك، لأنه سلام الله عليه قال: الرجل يجعل يده على سوءته والمرأة تجعل يدها على عورتها، ثم يجلسان فيوميان للركوع والسجود، يوميان للركوع والسجود ثم يجلسان. إذا فسرنا هذه الصحيحة بأنهما في حال القراءة يقرآن ويجعل الرجل يده على بل سوءته وتجعل المرأة يدها على عورتها فيقرآن، بعد ذلك يجلسان فيوميان للركوع والسجود، يعني في وقت الركوع والسجود يجلسان فيوميان لهما. لو فسرنا الرواية هكذا لأمكن القول بوجوب الجلوس للركوع والسجود، لكنه على ما قيل لا قول بذلك أبدا، لم يقل أحد من الفقهاء بذلك أن المصلي قائما يجلس فيومي للركوع والسجود، الركوع لا قائل له، بل يومي وهو قائم. وإنما القول بوجوب الجلوس عليكم السلام، القول بوجوب الجلوس خاص بالسجود ولا يعم الركوع، لا قائل بهذا القول أن المصلي قائما يجلس فيومي للركوع، بل وشو أيضا فيه ظاهر، إذ لا وجه لأن يكون الإيماء إلى الركوع في حال الجلوس، مع أن الركوع لابد أن يكون عن قيامين وهذا مكلف بالقيام. وأما الصحيحة فهي غير دالة على ذلك، بل الظاهر أنه في مفروض هذه الصحيحة أن الرجل والمرأة قد خرجا من السفينة وغرق ما لهما من الثياب والفروش وغير ذلك، فبقيا عريانين إلى وقت الصلاة، كيف يصليان؟ قال عليه السلام: يصليان إيماء. إلى وقت الصلاة تجعل المرأة يدها على عورتها ويجعل الرجل يده على سوءته، من جهة الحفظ عن الناظر المحترم. وإذا أرادا أن يصليا يجلسان فيصليان عن جلوسين ويوميان للركوع والسجود. الظاهر من السيئات هكذا، يعني أن وزع اليد على الأورة ليس في حال القيام، وإلا لو لم يكن مأمونا من الناظر المحترم يصليان جالسين لا قائما. فالإمام عليه السلام أراد بيان هذا الأمر أنه يجب التحفظ على الأورة من الناظر المحترم، فالمرأة تزع يدها على أورتها والرجل يزع يده على سوءته، فإذا أراد أن يصليا يجلسان فيصليان عن جلوسين ويوميان للركوع والسجود، لا أنهما يصليان قائمين وعند الركوع والسجود يجلسان. فالأهم فالأهم ما جاء الفارس كنم الدست خيلي بزرگي داست واجهتكم
دیگه، بعد اینکه آمدن سنت داله برای مطلبه که تأخیر است،
اولا که از سفینه بیرون آمدن این کار را میکنن، بعد که میخوان نماز بخونن نیم ساعت دیگه یه ربع ساعت دیگه یجلسان. سنت شاهد این مطلب است که به تراخی است که بعد نجات من الغرق و الخروج من السفینه، بعد ذالکه به مدتین ساعتین او ساعتینی او نصف ساعه يجلسان للصلاة فيوميان للركوع والسجود. فكيفما كان فهذا القول لا وجه له، أنه يجلس ويومي للسجود لا وجه له، إن قلنا نقول به فيهما في الركوع والسجود ولا نقول، وإن لم نقول ففيهما الجلوس على تقدير أن يكون ميسورا
و علا تقدیر ان تکون قاعدت المیسور تامه مع ذالک لا یمکن القول به اونا لتمدل تکلیف بالایما فلا اثر لکون هازا میسورا من السجود و عدم کونه میسورا له. ثم ان الماتن قد نزل الله نفسه ذکر بالنسبت الى المسلی جالسا اما المسلی قائما فقد تقدم انه احتاط قد نزل الله نفسه بالجمع بین صلاة المختار و صلاة قائما مع الایما و اما بالنسبت الى المسلی جالسا قال قد نزل الله نفسه انه یجلس و یسلی و ینهنی للرکوعی بمقدار لا تبدو عورته به هذا المقدار یجب علیه الانحناء فإن لم يتمكن من ذلك یومی برسه و ان لم يتمكن من ذلك یومی بعینه هذا لم يظهر وجهه لنا لماذا لم يذكر هذا في الصلاة قائما خب الصلاة قائما كالصلاة جالسا اذا صلى قائما ايضا يجب عليه يعني على مختاره يجب عليه ان ينهني بمقدار لا تبدو عورته فياتي باقل الركوع وان لم يكن ركوعا شرعيا لكن ركوعا عرفيا يعني ينهني ياتي بالمقدار الممكن من الانهناء لماذا خص هذا بالصلاة جالسا ولم يذكره في الصلاة قائما مع انهما من واد واحد كيف ما كان لم يرد هذا في نص من النصوص لا في الضعيفة ولا في القوية يعني لا في القوية ولا في الضعيفة لم يذكر هذا في شيء من الروايات وإنما قيل بذلك بلزوم الانهناء لقاعدة الميسور اذا لم يتمكن من الركوع فياتي بالمقدار الممكن من والمقدار الممكن هو الانهناء بهذا المقدار ظهر جوابه مما تقدم في الجلوس بل للإيماء اينان يعني حرفا بحرف اولا قاعدة الميسور غير تامة في نفسها وثانيا ليس هذا مصداقا للركوع وان كان مصداقا للانهناء الركوع له حد خاص والباقي مقدمة له الوصول إلى بل مرتبة من الانهناء الذي يتمكن من وضع كفه على ركبته والباقي مقدمة لحصول هذا الأمر فقاعدة الميسور غير منطبقة على المقام على أن الرواية جعل بدل الركوع الإيماء بماذا نرفع اليد عن سيئة زراره قال ثم يجلسان فيوميان للركوع والسجود كيف نحمل هذه السيئة على من لم يتمكن من الانهناء أليس هذا بلا دليل على أنه تقييد بالفرد النادر كيف لا يتمكن المسلي إلا نادرا أن ينهني بالمقدار الممكن فهذا أيضا لا وجه له لا يجب الانهناء للركوع بالمقدار الممكن بل الواجب هو الإيماء ابتداء أولا يومي نعم لا بأس بأن ينهني ويومي ويقصد ما هو الواجب الواقعي احتياطا لا بأس به يأتي بذلك احتياطا وأما بأن يأتي به بعنوان الوجوب ولا يومي هذا باطل صلاته باطلة لأن المأمور به بمقتضى صيحة زراره والإيماء ثم يجلسان فيوميان للركوع والسجود متى قال يجلسان وينهنيان للركوع مثلا أو ينهنيان للسجود لم يذكر هذا في الصحيحة فتقييد للصحيحة بلا موجب وقاعدة الميسور غير تامة كبرا وصغرا في المقام وعلى تقدير التسليم لا أثر لذلك في المقام فبالنسبة إلى الانهناء لا يجب بل يجب الإيماء بالرأس ثم إنه إذا لم يتمكن من الإيماء بالرأس في صحيحة زرارة أولا ذكر الإيماء يسليان إيماء في آخره قال سلام الله عليه يوميان برأسهما یا ایمان بروسه ما قریب من ذلك مقتضا هازا ان الواجب والایمان بالرأس فان تمکن من فهو و الا ذکر قدس الله نفسه و غیره ذکروا انه یومی بالعینین فیکون ذم العینین یعنی غمز العینین ذم بله العالیه بالسافله هذا يكون ركوعا او سجودا وفتح العينين يكون رفعا للسجود مثلا من رسانيا يغمز عينيك هذا ايضا يكون سجودا ويفتحهما يكون رفعا كذا ذكروا هذا في المقام غير منصوص نرى انه فأي شيء يمكن اثبات لزوم ذلك مع ان المنصوص والايماء بالرأس والإيمان بالعينين لم يدل عليه دليل في المقام هذا نتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چیزی که لازم بود عرض شود این است که صعوبت زندگانی بر آیان اهل علم امریست واضح. اگر دیگران نمیدانند خودشون میدانند و بر تقدیری که دیگران هم میدانند اگر علم اونها علم حصولیست علم آیان علم حضوریست ولاسی یما غربا ولاسی یما اشخاصی که منزل نداره. از این جهت مقداری از تابستان را تعطیل کردیم، انشاءالله اگر زنده بودیم در سال آینده هم خواهیم تعطیل کرد به لحاظ راحت آیان اهل علم. کسان علیکم السلام، کسانی که سفر می کنن یا سفر نمی کنن هم در راحت باشن، ولی از جهت دیگر این مطلب موجب بطء حرکت علمیه است و نتیجه این می شود که ایام تحصیل کم شود. لذا تصمیم گرفتیم که تدارک کنیم تعطیل در تابستان را به تحصیل در ایامی که تعطیل متعارف بوده، نظیر اول رجب تا نیمه رجب، ماه مبارک و امثال اینا. این ایامی که هوا خوب و جهات فراهم مقتضی برای تعطیل نمی‌دانیم، تدارک کنیم اون تعطیل را به این تحصیل و دائی بر این مطلب مصلحت عامه و سرعت سیر حرکت علمیه است که توقفی در کار نباشد. اگر فرزن یک جهات شخصیه هم مزاحمت با این جهت کند، البته مصلحت عامه مقدمه بر جهات شخصیه است. فعلی هازا انشاءالله به حول قوه الهی فردا که روز سه‌شنبه است درس فقه را تعطیل خواهیم کرد، به لحاظ اینکه ممکن است جماعتی به استقبال ماه مبارک فردا را روزه بگیرند و تبدیل می شود بحث روز به بحث شب که فردا شب باشد. ساعت 2:30 از شب شروع می کنیم، نه اولش است، یعنی 2:15 مبدأ می شود که 2:30 شروع می کنیم، ساعت 3 هم تمام می کنیم. بس این محصل بحث عربی شما آشکازیم بلدیم بگن انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی الصلاة آریان. ذکرنا ان المصلی آریان اذا کان مأمونا من الناظر المحترم یصلی قائما و اذا لم یکن مأمونا یصلی جالسا و فی کل الحالین یومی للرکوع و السجود لا یرکع و لا یسجد بل یومی لهما. و ذکرنا ان هذا هو المتحصل من الروایات و ذکر السید قدس الله نفسه هنا فروعا منها ما تقدم من انه لا بد من الانهناء بالمقدار الممكن. قلنا ان هذا لا دليل عليه حتى اذا تمت قاعده الميسور وكان المورد موردا له، مع ذلك لم يكن وجه لان الركوع والسجود قد سقطا وتبدل امرهما بالامر بالايماء. فما معنى ملاحظه الميسور من الركوع والسجود؟ هذا غير مكلف بالركوع والسجود فلا وجه لملاحظة الميسور في المقام. هذا تقدم الكلام فيه. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يومي برأسه
هذا صحيح. فإن الوارد في بعض الروايات وإن كان الإيماء على نحو الإطلاق كما في صحيح علي بن جعفر وغيره يصلي إيماء إلا أن صحيحة زرارة قد دلت على أن الإيماء يكون بالرأس قال ويوميان برأسهما فهذا يكون مقيدا لذلك المطلق وهكذا بقية الروايات المطلقة فيكون الواجب في الصلاة الإيماء بالرأس للركوع والسجود فطبيعي الإيماء يتقيد بذلك وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الإيماء بالرأس قال قدس الله نفسه أنه يومي بعينه فيكون غمز العين بدلا عن السجود بالرأس وفتح العين بدلا عن رفع الرأس يكون الإيماء بالعين قائما مقام الإيماء بالرأس هذا لم يرد في شيء من الروايات بماذا يمكن القول بذلك مع أنه لم يرد في الروايات الوجه في ذلك أن أمر هذا المكلف الذي لا يتمكن من الإيماء بالرأس أمره مردد بين أن يصلي مع الإيماء بعينه فيكون هذا الإيماء ليكون هذا الإيماء بدلا عن الإيماء بالرأس وهذا هو المطلوب أو يصلي بغير إيماء أصلا لا يومي لا برأسه ولا بعينه أما بالرأس فإنه غير متمكن منه وأما بالعين فلعدم الدليل عليه فيصلي بلا إيماء أو يترك الصلاة وليس هنا شق رابع أما الاحتمال الأخير ترك الصلاة لا وجه له بعد قيام الإجماع والضرورة وما يستفاد من بعض الروايات من أن الصلاة لا تسقط بها وهذا أحد أحوال المكلف فلا تسقط الصلاة في هذا الحال فلا يحتمل أن لا يكون هذا مكلفا بالصلاة أو يقال إنه يصلي بغير إيماء هذا أيضا ينافي ما دل من الروايات على أن الصلاة متقومة بالركوع والسجود الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث الطهور وثلث الركوع وثلث السجود فكيف يمكن أن يقال أنه يصلي بلا إيماء أصلا المفروض أنه لا يتمكن من الركوع والسجود ولا يتمكن من الإيماء بالرأس كما هو المفروض فإذا فرضنا أنه صلى بلا إيماء أصلا ففي الحقيقة لم يصلي لأنه بترك الركوع بتمام مراتبه لا يتحقق الصلاة في الخارج مقوم له فإذا نظرنا يعني إذا لاحظنا عدم سقوط الصلاة في هذا الحال وأنه لا بد من أن يصلي المرتبتان الأوليان سقطا الركوع والسجود والإيماء بالرأس طبعا يتعين هذه المرتبة وهو الإيماء بالعين بعدما علمنا من الخارج أن هذا بدل عن الركوع في الجملة كما في المريض وليس الإيماء بالعين كالإيماء باليد مثلا يومي بيده للركوع والسجود هذا لم يثبت بدليته ولكن الإيماء بالعين قد ثبتت بدليته في المريض فعلمنا أن هذا أحد إحدى مراتب الركوع فإذا كان هذا من إحدى مراتب الركوع ولو في مورد آخر فمقتضى أن الصلاة لا تسقط وأن الصلاة متقومة بالركوع والسجود طبعا نستكشف أن الإيماء بالعين بدل عن الإيماء بالرأس فيتعين هذا يعني الأمر كما ذكره قدس الله نفسه ذكر بعد هذا الماتن قدس الله نفسه أنه يجعل سجوده أخفز من ركوعه يعني إيماءه للركوع بالرأس فيما إذا أومأ برأسه للركوع والسجود جعل الإيماء للسجود أخفز من الإيماء للركوع هذا لم نعرف له وجها فإن الدال على ذلك إنما هو رواية أبي المختار وهب بن وهب الذي قيل في حقه إنه أكذب من في البرية كيف يمكن الاعتماد على روايته والمشهور لم يذهبوا إلى ذلك حتى يتوهم أن ضعف الرواية ينجبر بعمل المشهور، فرواية ضعيفة غير قابلة الاعتماد عليها بل والإطلاق يدفع ذلك. وألل بعضهم أن يكون استيماء للسجود أخفض ليفترق الركوع والسجود ولا يكون الركوع كالسجود، يعني كلاهما سجان. وما الملزم لذلك؟ أن يفترق في الخارج، هو أمر قصدي يفترق بالقصد، ولا يلزم الافتراق الخارجي، يعني أن يكون هنا معين أن هذا بدل عن السجود وبدل عن الركوع، ما أنه يمكن أن يكون التعيين بوجوه أخرى، لا ينحصر التعيين بل بكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. لو أكس الأمر أيضا الأمر كذلك، لو فرضنا أنه وزع يده على نهو كأنه وزعه على الأرض يكون هذا موجبا للتمييز. العمد أنه لا دليل على التمييز، لا نحتاج إلى التمييز، الشارع أوجب الإيماء بدلا للركوع والسجود، والتمييز إنما يكون بالقصد، وأما التمييز الخارجي فغير معتبرين، فلا دليل على ذلك فلا يجب. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يرفع ما يسجد عليه من تراب أو غير تراب فيزعه على جبهته أو يزع جبهته عليه، بل في حال الإيماء. هذا أيضا لم يدل عليه دليل في المقام، والإطلاقات يدفع هذا الاحتمال. ولو فرضنا فرضا أن التزمنا بذلك، تقدم في بحث المريض، فلو فرضنا في مورد المرض التزمنا بذلك، إلا أنه لا موجب للتعدي، فأي موجب بل يجب ذلك. وهذه الروايات على كثرتها كلها ساكتة عن ذلك وهي في مقام البيان، فلا دليل على ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأحوط أن يجعل يده على صوته حال القيام، حينما هو قائم للصلاة، بل حال قيامه يزع يده على صوته. منشأ هذا الاحتياط ما تقدم من صحيح الزرارة، قال عليه السلام: الرجل يجعل رأسه، كانت امرأة تجعل يدها على عورتها، على عورتها لعله، أو على فرجها، بلفظ قريب من هذه الألفاظ. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال عليه السلام: يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وزع يده على صوته. باحتمال أن المراد أنه يفعل ذلك حال القيام وحال الصلاة بهذا البيان، فحينئذ يكون دليلا على المطلب. ولكننا ذكرنا أن الرواية ناظرة إلى الستر قبل الصلاة، قوله عليه السلام: ثم يجلسان صلاتهما يبدأ من حال الجلوس، وقبل ذلك ليست الحالة بحالة صلاتين، حيث إنهما خرجا وهما عريانان لأجل التحفظ على العورة، يزع الرجل يده على صوته وتزع المرأة يدها على فرجها، أجنبي عن الصلاة، فهذا أيضا لا دليل عليه. فمقتضى هذه الرواية بلي أنهما يجلسان، يعني صلاة حال الجلوس لا صلاة حال القيام، يجلسان فيصليان، فلا دليل على أنه حال القيام يجب وزع اليد على العورة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان عنده ساتر لا يكفي لستر عورته القبل والدبر، وإنما هو ساتر واحد، إما أنه يستر الدبر فيبقى القبل مكشوفا، أو بالعكس أيهما يتقدم. كلام هنا يحتمل في العربة وجوها: تقديم القبل على الدبر باعتبار أن الدبر مستور باليدين مثلا، تقدیم الدبر على القبول او التخیر بینهما ولم يتعرض للفرق بین الرجل والمرأة و صاحب الجواهر قدس الله نفسه ذکر ذلك ان بعض من قال بالتخیر في الرجل قال بتقدیم القبول في المرأة لان القبول افزه فتستر قبولها ولو فرضنا ان الدبر مكشوفون كيف ما كان المتبع في المقام الروايات لم يتعرض في شيء من الروايات لذلك بل قوله عليه السلام في سيئة علي بن جعفر أنه إذا وجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا وإلا صلى بل صلى قائما موميا وإلا يعني يصلي أتم صلاته بركوعه وسجوده وإن لم يجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا وأما أن إحدى العورتين يتمكن من سترها والثانية لا يتمكن ليس بمذكور لا في هذه الرواية السيئة ولا في غير هذه السيئة إذن يقع الكلام في تقديم أحدهما على الآخر مع الجزم بلزوم ستر أحدهما بالمقدار الممكن الظاهر أنه يتقدم ستر الدبر على الإطلاق يعني سواء كانت مسلي امرأة أو كان امكان رجلا على كلا التقديرين ستر الدبر يتقدم على ستر القبول وإذا ستر الدبر يسلي مع الركوع والسجود لا مع الإمام يستر الدبر فيسلي مع الركوع والسجود على التفصيل المتقدم والوجه في ذلك في تقديم الدبر على القبول أن المستفاد من سيئة زرارة أن عدم الركوع والسجود لأجل أن الدبر لا ينكشف يعني تحفزا على عدم كشف الدبر أمروا سلام الله عليهم بالإيماء وأنه يسلي مع الإيماء فمنشأ وجوب الإيماء إنما هو ذلك للقبول وإلا القبول لو كان فقط كانت العورة يعني القبول فقط مكشوفا لا يمنع هذا من الركوع والسجود لا يترتب عليه أثر بالركوع والسجود وإنما الأثر في الركوع والسجود يترتب على الدبر إذا انهنى للركوع أو انهنى للسجود يظهر عورته يظهر الدبر فمن جهة التحفز على عدم بدب العورة يعني الدبر أمرنا بالإيماء فلو فرضنا وجد ساترا بمقدار ما يستر دبره و بركوعه و سجوده لا تبدو عورته يعني الدبر لماذا يسلم الإيماء بأي موجبين كان الموجب للصلاة إيماء أن لا تبدو عورته أي الدبر المستفاد من السيئة هكذا قال عليه السلام يسلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها يعني قبل الصلاة على ما فسرنا وإن كان رجلا وزع يده على صوته يعني قبل الصلاة ثم يجلسان للصلاة فيوميان للصلاة تفسير بالله ليس بالرواية ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما فالنهي يعني عدم وجوب الركوع وعدم وجوب السجود مستند إلى ذلك أنه لا يركعان ولا يسجدان فإنهما إذا ركعا أو سجدا يبدو ما خلفهما فالمحذور بهذا فلو فرضنا أن هذا المحذور قد ارتفع وجد ساترا يستر به عورته الدبر فلا تبدو العورة بالركوع والسجود إذن ما هو الموجب لرفع اليد عن أدلة الركوع والسجود على هذا يتقدم ستر الدبر ويركع ويسجد ولا تصل النوبة إلى الصلاة بل مع الإيماء هذا بل تمام ما تعرض له في العربة هنا بقي هنا شيء إن شاء الله نتعرض له في الليلة الآتية كما ذكرنا في الساعة 2:30 نشرع يعني وهي أن المرأة في جميع هذه الأحكام مشترکتون مر رجل المرأت و ایزن کزالی اذا کانت مأمونتن تسلی قائمه و اذا لم تکن مأمونتن تسلی جالسه او بین الرجل و المرأت فرقون بین هما بلی امتیازون نتعرض لهذا انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی صلاة العاری و تحصل بما ذکرنا ان العاری اذا کان مأمونا من الناظر المحترم یسلی قائما لکنه مع الایماء للرکوع و السجود و اذا لم یکن مأمونا من الناظر المحترم فکان هنا ناظر ینظر الیه فیسلی جالسا ایزا مع الایماء. الروايات الواردة في المقام غير صحيحة زرارة كلها باردة في الرجل. وأما في المرأة فلم ترد رواية إلا صحيحة زرارة، فقد دلت هذه الصحيحة على أن الخارج من السفينة على ما تقدم إذا كان رجلا يزع يده على سوءته و اذا کان امرأتن تزع یدها علی فرجها ثم یجلسان فیومیان. ذکرنا ان الظاهر من الروایه ان وضع الید علی السوءه و علی الفرج انما هو من جهت الناظر المحترم و مبدأ صلاتهما من الجلوس، فمع عدم الامن من الناظر المحترم يجب عليهم الجلوس فيصليان عن جلوسين مع الإمام. فهذه السورة مما لا إشكال فيها، يعني أن المرأة إذا كان هنا ناظر محترم تجلس وتصلي عن جلوسين مع الإمام على ما هو نسب الرواية. إنما الكلام فيما إذا كانت مأمونة من الناظر المحترم، هل تصلي قائمة ام تسلی جالستن. الروایات الوارده فی الصلاة قائما کلها فی الرجل المطلقه والمقیده. الروایت المطلقه کما فی صحیح علی بن جعفر اذا الرجل اذا وجد شیئا یستر به عورته من حشیش او غیر حشیش یا مثله یسلی قائما مومیا، و اذا لم یجد شیئا یستر به عورته صلا قائما مومیا. مورد هر رجل مورد هذه الروایه. و کذلک صحیحة عبدالله بن مسکان المفصله بین الامن و غیر الامن ایضا وارده فی الرجل اذا کان مأمونا لم یکن اذا کان حیث لا یراه احد صلا قائما. فهل يلحق بالرجل المرأة فإذا كانت مأمونة من الناظر المحترم صلت قائمة أم هذا حكم خاص بالرجل؟ ظاهر كلماتهم كلمات الفقهاء في هذا المقام عدم الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، وأن المرأة كالرجل إذا كانت مأمونة تسلی قائمتن، مع ان الروایات خاصة بالرجل دون المرأة. قد بقال في وجه ذلك اي في وجه الاشتراك، وان المرأة كالرجل في هذه الجهة قد بقال ان وجه ذلك هو الاشتراك في التكليف. الاصل هو الاشتراك في التكليف بين المرأة والرجل عليكم السلام ورحمة الله. أي رواية ورد في أي موضوع ولو فرضنا أن السؤال كان عن الرجل، عن الرجل يتكلم في صلاته متعمدا، مثلا قال عليه السلام أعاد صلاته وغير ذلك، في الموارد التي العنوان فيها عنوان الرجل، في هذه الموارد يتعدون إلى المرأة من جهة الاشتراك، الاشتراك بين الرجل والمرأة. والمقام قالوا منها، يعني بعضهم قال إنه من هذا القبيل، قاعدة الاشتراك تقتضي أن يثبت الحكم الذي هو للرجل يثبت هذا الحكم للمرأة أيضا.
فعلى ذلك نحكم بأن المرأة أيضا إذا كانت مأمونة من النازل المحترم تصلي وهي قائمة، ولكن هذا الوجه لا يتم، فإن قاعدة الاشتراك إنما تجري مع الاتحاد في السن لا مع الاختلاف. كثير من الأحكام خاصة بالرجل وكثير من الأحكام خاصة بالمرأة، ليس هنا قاعدة بل مطلقة، كل حكم ثبت للرجل يثبت للمرأة وكل حكم ثبتت للمرأة يثبت للرجل، ليس لنا مثل هذا العموم إطلاق أو عموم. معنى قاعدة الاشتراك أن الله تبارك وتعالى لم يخص فردا بحكم دون غيره، إذا ثبت حكم لصنفين كان الجميع مشتركا في ذلك. وأما أن جميع أحكام الرجل ثابتة للمرأة وجميع أحكام المرأة ثابتة للرجل لم يدل على هذا دليل. وأما التعدي في سائر الموارد فمن جهة القاطع، وأن السؤال والجواب لا ينظران إلى خصوصية الرجل، أن رجل يتكلم في صلاته أو أن الرجل يتكلم في صلاته، لا يحتمل بحسب المتفاهم العرفي أن هذا خاص بالرجل، بل هذا حكم لكل من كان مكلفا بالصلاة. بحسب الفهم العرفي يعلم أن الراوي بما أنه كان رجلا وكثيرا يسأل عن حكم الرجال، ويفهم حكم النساء من جهة القطع بعدم الخصوصية، لأجل ذلك نتعدى ونثبت الحكم للمرأة أيضا. وأما إذا كان المورد مما احتملنا فيه خصوصية، بتلك الخصوصية لعل الحكم يختص بالرجل كما في المقام، كيف يمكننا التعدي؟ وفي المقام الأمر كذلك، فإن بدن المرأة عورة كله، والمرأة أولى بالتستر من الرجل. لأجل ذلك نحتمل أن الله سبحانه جعل الصلاة قائما مختصا بالرجل، وأما المرأة فلشدة التحفظ على التستر، وأن بدنها عورة كله، لهذه الجهة أوجب الله سبحانه عليها الجلوس. تجلس المرأة تجلس على الإطلاق، كانت مأمونة من الناظر المحترم أم لم تكن مأمونة من الناظر المحترم، فإن الستر واجب على المرأة بالنسبة إلى جميع البدن أدى الوجه والكفين. طبعا إذا كانت جالسة يكون مقدار من بدنها مسكورة بالجلوس في الأرض، وهذا بخلاف ما إذا كانت قائمة نحتمل هذا. فإذا كان هذا محتملا فكيف يمكننا التعدي من هذه الروايات الخاصة بالرجل إلى المرأة من جهة قاعدة الاشتراك؟ هذا لا يمكن. فالذي ينبغي أن يقال في المقام إن المرأة كذلك، يعني تصلي قائمة إذا كانت مأمونة من الناظر المحترم، لا لأجل هذه الروايات، لا نحتاج إلى هذه الروايات، بل لأجل القاعدة. أدلة القيام شاملة لهذه الحالة أيضا. ما هو الموجب لسقوط القيام بالنسبة إلى المرأة؟ نحتاج إلى دليل يسقط القيام، الجلوس يحتاج إلى دليل، يعني سقوط التكليف عن القيام والانتقال إلى الجلوس مع فرض الناظر المحترم، هذا محتاج إلى دليل. من جهة الدليل نلتزم بلزوم الجلوس والصلاة جالسا، وأما الصلاة قائما هذا لا يحتاج إلى دليل. لو فرضنا أنه لم يكن نسل في المقام أصلا، كنا نحن والأدلة الأولية، لقلنا بوجوب الصلاة على المرأة والرجل مع الأمن من الناظر المحترم، مع عدم الأمن من الناظر المحترم قلنا بلزوم الصلاة قائما، غاية الأمر أنه يحفظ عورته ولو بيده حتى لا ينظر الناظر المحترم إلى العورة. وأما الصلاة قائما بأي موجب يسقط؟ و بیبارت اخرى از ستر و ستران که ما تقدم سترون سلاتی و سترون غیر سلاتی، اما ستر سلاتی فقط ثبت من جهت التعذر صلا قائما ام صلا جالسا علی ایها لا ساتر له، و اما ستر عن الناظر المحترم فهو يحصل باليد ايضا، يمكن ان يتستر الرجل او يتستر تتستر المرأة بل بيدها. هذا اجنبي عن الصلاة، يعني لا رفت لهذا الستر بالصلاة، هذا امر وذاك امر اخر. والقاعدة الاولية يعني الاطلاقات الاولية تقتضي وجوب القيام على المرأة في هذا الحال، خرجنا عن القاعدة بالنسبة الى وجود الناظر المحترم، عند الناظر المحترم قلنا انها تجلس كما ان الرجل يجلس فيصليان عن جلوسين، و اما مع الامن من ناظر المحترم فيتسلي قائما. نعم يبقى هنا شيء، وهي ان المرأة اذا صلت قائمة فهل يسقط عنها الركوع والسجود، يعني تسلي ايماء ام تسلي مع الركوع والسجود، لان هذا البيان كما يجري في القيام اذا لم يكن دليل خاص يجري في الركوع والسجود ايضا، فهل نلتزم بان المرأة اذا كانت مأمونة من الناظر المحترم تسلي، يعني اذا كانت مأمونة من الناظر المحترم تسلي قائمة مع الركوع والسجود او تسلي مع الإيمان؟ لا ينبغي الشك في انها تسلي مع الإيمان. هذا من جهة القطع بالأولوية، اذا كان الرجل سقط عنه الركوع والسجود لا يركع ولا يسجد تحفظا على ظهور الأورة فالمرأة اولى بذلك، مضافا الى ان صحيحة زرارة صريحة في ذلك، فإنه عليه السلام أمر بالصلاة جالسا وقال فيوميان للركوع والسجود لعلا فتبدو لا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، فعلمنا من ذلك أن بدو ما خلف هذا مسقط للركوع والسجود. لأجل هذا التعليل نتعدى إلى حال القيام أيضا، فنقول المرأة لا تركع ولا تسجد فيبدو ما خلفها، فذلك التعليل يقتضي سقوط الركوع والسجود عن المرأة فتسلي قائمة مثل الرجل مع الإيمان، لكن لا بتلك الأدلة بل بهذا الوجه الذي ذكرناه. ثم بعد ذلك هل تجوز الصلاة جماعة بالنسبة إلى العراة فيسلون جماعة دركا لفضيلة الجماعة، أم يجب عليهم الانفراد أن يسلوا بل منفردين حتى فيما إذا تمكنوا من الصلاة فرادا قائما؟ هل يجوز لهم أن يسلوا جماعة؟ بطبيعة الحال ينظر بعضهم إلى بعض، يرى بعضهم بعضا وإن كانت العورة مستورة. هل يجوز لهم الاجتماع في الصلاة أم يجب عليهم التفرق وكل منهم يسلي منفردا؟ دلت الصحيحة والموثقة، نقرأ الصحيحة والموثقة، دلتا صريحا على جواز الجماعة حال كونهم عراة، وأن الإمام يتقدمهم بركبتيه فيومي للركوع والسجود والمأمومون يركعون ويسجدون على وجوههم، هكذا في الصحيحة والموثقة. بإزاء ذلك الرواية دلت على لزوم التفرق وأن يسلوا فرادا يجمع عليهم ذلك، ولكن هذه الرواية ضعيفة السند جدا، فإن في سندها بل أبا المختري وهو على ما قيل وهب ابن وهب أكذب البرية، قيل في حقه كذلك إنه أكذب البرية، لا يمكن الاعتماد على روايتها في قبال الصحيحة والموثقة ورفع اليد عن الصحيحة والموثقة، فهذه الرواية ساقطة، يعني لا يمكن أن تعارض بها الصحيحة والموثقة، فأصل الجماعة لا إشكال في صحتها، بل واستحبابها في هذه الحالة في حالة الكون المسلي عريانا. عبد الله بن جعفر بن الهمياري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد اسمه أبان عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام إنه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا، فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يومي إيماءا يجعل سجوده أخفز من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادا. فمقتضى هذه الرواية لزوم الصلاة فرادا مع التباعد لئلا يرى بعضهم بعضا فلا تكون الجماعة مشروعة، ولكن الرواية تلغى لأجل بل ضعف السند والمتبع الصحيحة والموثقة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. لابد صلوا جماعة يعني يريدون الصلاة جماعة. قال عليه السلام: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد مثله. الرواية الثانية موثقة سماعة، وأنه حسين بن سعيد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار. التعبير بالموثقة من جهة إسحاق بن عمار وإنه فتحي وإلا فالرواية صحيحة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحزرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال عليه السلام: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم. هذه الموثقة والصحيحة دلتا على مشروعية الجماعة للعراة، فلا مانع من ذلك حتى مع التمكن من الصلاة عن قيام فرادا، يعني يسقط القيام، وجوب القيام يسقط في هذا الحال، كما أن القراءة تسقط في صلاة الجماعة، هنا القيام أيضا يسقط. يصلي الإمام جالسا ويصلي المأمومون جلوسا على الترتيب المذكور في الرواية. الكلامنا من جهتين: أصل مشروعية الجماعة لا أشكال فيها. الكلام تارة يقع في أن هذا الحكم هل هو مطلق حتى فيما إذا كانوا مأمونين من الناظر المحترم، كما إذا صلوا في ظلمة لا يرى بعضهم بعضا، ظلمة أيضا يصلون عن جلوسين، أو يجب عليهم الصلاة عن قيامين، ولكن مع الإيماء على ما في تلك الرواية. أم يتعين عليهم الجلوس على الإطلاق حتى مع الأمر، أو إذا فرضنا أن الإمام والمأمومون كلهم بل ميان لا يرون شيئا أيضا الأمر كذلك؟ الجامع الأمن من الناظر المحترم إذا كانوا مأمونين من الناظر المحترم أيضا يصلون عن جلوسين، أو يجب عليهم الصلاة قائما مع الإمام. ذكر قدس الله نفسه الماتين بلي أنه إذا كانوا مأمونين من الناظر المحترم يصلون قائمين، والحكم بالجلوس مختص بما إذا لم يكن مأمونا. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. فإن الرواية وإن كانت مطلقة رواية إسحاق بن عمار العراة، إلا أن مقتضى إطلاق ما تقدم في صلاة العاري كصحيحة علي بن جعفر وصحيحة عبد الله بن مسكان أن العاري إذا كان مأمونا إذا كان حيث لا يراه أحد هذه الصيحة المفصلة صلى قائما. مقتضى هذه الصيحة صيحة عبد الله بن مسكان الذي جعل الجلوس خاصا بصورة عدم الأمن في مقتضى المفهوم وإلا إذا كان مأمونا وكان حيث لا يراه أحد صلى قائما. مقتضى إطلاق تلك الصيحة عدم الفرق بين الجماعة وغير الجماعة. فالإطلاقان متعارضان. هذه الرواية يعني الصيحة والموثقة بمقتضى الإطلاق يدلان على لزوم الصلاة عن جلوس مع الأمن من الناظر المحترم ومن دون أمن، وتلك الصحيحة تدل على لزوم الصلاة قائما مع الأمن، كانت الصلاة جماعة أم كانت فرادا. فبين الإطلاقين تعارض بالعموم من وجه، ومورد الاجتماع ما إذا صلوا جماعة في ظلمة مثلا أو كالظلمة حيث لا يرى بعضهم بعضا. هنا مورد المعارضة. مقتضى هذا الإطلاق الصلاة عن جلوسين ومقتضى إطلاق صحيحة عبد الله بن مسكان الصلاة عن قيامين. عند دوران الأمر بينهما إن لم نقدم إطلاق تلك الرواية يعني صحيحة عبد الله بن مسكان باعتبار أن هذه الرواية الغالب في موردها عدم الأمن من النظر، فرض أن الصلاة في الظلمة أو فرض أن كل واحد من المصلين أعمى فرض بعيد، فظاهر الحال يعني فظاهر السؤال أنه لا مانع من نظر بعضهم إلى بعض، ولذا أمر سلام الله عليه بالجلوس. إن قلنا بأن تقييد هذه الرواية بفرض عدم الأمن يعني أمر الإمام عليه السلام بالجلوس مقيد بفرض عدم الأمن والمقدم هو إطلاق تلك الصحيحة فالأمر واضح، وإن لم نقل بذلك فقلنا لا مانع من الأخذ بالإطلاق، قد يتفق أن هذا القوم سلبت ثيابهم وهم في الليل يريدون أن يصلون صلاة العشاء مثلا أو صلاة الفجر والليل مظلم لا ينحصر مورد السؤال بالنهار، وبما إذا كان ذاك بعيد الإمام والمأموم كلهم عميان ليس فيهم بصير بعيد هذا، ولكن كونهم في ظلمتين هذا لا مانع من، يمكن بل لعله بلهازين يكون السلب في الليل أكثر من السلب في النهار، بل سلبت ثيابهم غالبا بل السارق والسالب يسلب في الليل، فإذا فرضنا أنه ليل سلبت ثيابهم وهم يريدون صلاة الفجر أو يريدون صلاة العشاء فمأمونون من الناظر المحترم، إذا لم نحمل هذه الرواية على فرض وجود الناظر المحترم وأخذنا بإطلاقها المعارضة بين الإطلاقين على ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح يسقط الإطلاقان، فالمتبع هو الأدلة الأولية ومقتضى الأدلة الأولية لزوم الصلاة قائما. قلنا الانتقال إلى الجلوس يحتاج إلى دليل، القيام لا يحتاج إلى دليل، المحتاج إلى دليل إنما هو الصلاة عن جلوس، بدلية الجلوس عن القيام هذا محتاج إلى دليل، وأما لزوم القيام فهذا لا يحتاج إلى دليل. إذا فرضنا أنه لا دليل على لزوم الجلوس عند الأمن من الناظر المحترم في صلاة الجماعة يكفينا الإطلاقات الأولية، فبمقتضى تلك الإطلاقات يصلي الإمام ويصلي المأمومون يصلون قائمين لا جالسين. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه عند الصلاة عن جلوسين فهل الأمر كما ذكره جماعة من أن المأمومين يركعون ويسجدون او كما ذكره الماتن من انهم يومون للركوع والسجود بلا فرق بين الامام والمأموم. هذه الجهة نتكلم فيها ان شاء الله تعالى ليلة السبت.